العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قرأتنا في كتاب باب فضل الزهد في الدنيا، وصلنا إلى حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. قال: وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين في الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فينتبه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يحتمل أن هذا من باب الشك، أي أن الراوي شك هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول أو الثاني، ويحتمل أنه من باب التنويع، يعني كن كالغريب الذي يداخل الناس ولا يهتم بهم ولا يعرف بينهم، أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ ما تحتاجه في سفرك وأنت ماشي.
نعم، وهذا هو الأشبه، أنها من باب التنويع، من باب التنويع، وأن ابن عمر حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فالنبي قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا مثال الدنيا، فالذي يظهر أن هذا من باب التنوع، كأنك غريب، والغريب لا يهتم بما ينزل عليه من البلدان، بل همه أن يعود إلى وطنه، وكذلك عابر السبيل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع، لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فالدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر. سريع راكبه لا يفطر ليلا ولا نهارا، فالمسافر ربما
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الدنيا حال الإنسان فيها كحال المسافر، فما هي إلا محطات ينتقل من محطة إلى أخرى، وكذلك مراحل عمره ينتقل من مرحلة وهو مسافر إلى الله سبحانه وتعالى. وداره الأصلية ووطنه الأصلي إنما هو الآخرة، ولهذا قال فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فلترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. إذن الوطن الحقيقي هو الآخرة، هذا هو المستقر الحقيقي الذي لا تحول بعده. أما هذه الدار الدنيا فإن الإنسان يتحول من فيها من مرحلة إلى مرحلة ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لكن الآخرة ينتقل عنها إلى ماذا؟ ما في دار بعدها، وهذا سمة الدار الآخرة، الدار الآخرة، فلا دار بعده، فلا دار بعده. أما الدنيا فسمة دار الدنيا لأنها قبل الآخرة، التي تكون قبل الآخرة والبرزخ. نعم.
قال فالمسافر ربما ينزل منزلا فيستريح، ولكن مسافر الدنيا لا ينزل، هو دائما في سفر، كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا لتقرب من الآخرة. فما ظنكم بسفر لا يفنأ صاحبه،
لا يفتأ صاحبه
يمشي ويسير، أليس ينتهي بسرعة؟ بلى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والإنسان عليه أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى، فالذي مضى كأنه لا شيء حتى أمسك الأدنى كأنك لم تر به،
كأنك لم تمر به
نعم. أو كأنه حلم. وكذلك فما يستقبل من دنياك فهو كالذي تقدم. ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها، وكأن الإنسان مخلد فيها. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال رحمه الله عن خباب بن الأرقم،
هذا فهم ابن عمر رضي الله عنهما من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر زاد على ذلك فقال ماذا؟ فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني استفاد من هذه الموعظة ثم ترجمها إلى هذه الترجمة، أي فلا ينبغي أن يطول أملك فيها. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قل لعلي أموت في هذا الصباح، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قل لعلي أموت في هذا المساء. إذن ابن عمر رضي الله عنهما انتفع بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، أي ليس المراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن اليهود والنصارى فقط فيقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه المعلومة وفقط، لا، ليس هذا هو المراد. إنما تقول عائشة وتقر هذه القاعدة التي قعدها الأصوليون بعد ذلك، أنه ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، فعرفت أن النبي ما قصد أن يخبر فقط عن اليهود والنصارى وأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد وفقط، إنما عرفت أن النبي يريد أن يحذر هذه الأمة من أن تسلك سبيل اليهود والنصارى في هذا الباب، لهذا قالت يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لكان ظاهرا كقبور أهل البقيع وكذا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فعائشة فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ترجمت. ابن عمر أيضا لما أخذ النبي بمنكبيه قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فهم ابن عمر المراد فقال فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فهم أن النبي إنما قصد أن الإنسان لا يؤمل في هذه الدنيا أنه يخلد فيها، فإن الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ولكن عليه أن يستعد للقاء ربه، فقد يكون لقاء ربه بعد أخذ نفسه، بعد أخذ نفسه يأخذ النفس فلا يرده، أو يخرجه فلا يأخذه. هذا عمر الدنيا وهذا معروف ونشاهده أمامنا. وقد يكون الإنسان صحيحا سليما لا يشكو شيئا ثم سرعان ما تنقضي حياته. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
فمهم جدا أن الإنسان يفهم عن الله، عن رسوله، يفهم عن السلف، يفهم عن العلماء، ثم يشعب ويكثر ويستخرج من الكلمات ومن كليات العلماء ومن قواعدهم، يخرج زادا ينفعه، يخرج زادا يعممه على مسائل أخرى، على مسائل أخرى. إذا قال لي الشيخ مثلا: يا أخي احرص على ما ينفعك، لابد يذكر لي كل هذه المفردات، مفردات ما تدخل تحت هذه الكلية، احرص على ما ينفعك، مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا ومثل كذا. إذن إني لطالب بليد، ولكن ينبغي أن أخذ من وصية الشيخ أو العالم: احرص على ما ينفعك، أخذ زادا في كل شيء، هذا ما ينفع فلهذا لا أحرص عليه، هذا ينفعني فلهذا أحرص أنا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعلم للصحابة كليات، ثم إن الصحابة ينطلقون من هذه الكليات إلى زاد عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقول: ما علمهم كل شيء وعلمهم كل شيء، ما علمهم كل شيء كمفردات، لكن علمهم كل شيء بوضع القواعد الكلية التي يستنيرون بها. ولهذا نكرر دائما بأن أعظم ما يستفيده الطالب من شيخه الكليات، لأن شيخه لن يدرس كل العلم ولن يدرس كل المسائل، لكن يدرسه ما ينتفع به في كل العلم وما ينتفع به في كل المسائل. فإذا تتلمذ الإنسان على يد شيخ فعرف الكليات وعرف كيفية الطلب وما الذي يطلب وما الذي يحرص عليه، خلاص انتفع بشيخه. ليس باللازم أن الإنسان يدرس كل الكتب عند الشيخ أو يسمع كل المسائل. ما حصل هذا، ما حصل أن طالبا أخذ من شيخه كل شيء، لكن يأخذ الكليات التي يستنير بها، يعرف القبلة، الجهة التي يسير فيها، والشيء الذي يحرص عليه. يكفيني إذا قال لشيخي: أترك هذا لا تشتغل به، مو بلازم يبين لماذا ولكذا ومفردات ذلك. لما أردف النبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خلف ظهري، ماذا قال له؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، هذه يدخل فيها من المفردات كم يا أخوان، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمع أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع أن ينظرك بشيء فلا ينظرك بشيء قد كتبه الله عليه. لو نظرنا إلى هذه الكليات هيدخل تحتها الدين كله، ليس باللازم أن كل مفردة يقول يا شيخ كيت وكيت فيها. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا بلداء، حاشاهم، بل هم النجباء الأذكياء، الأذكياء الأتقياء الأوفياء، الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوا حفظ الصدور وفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي لم يستغرق معهم وقتا في أن يعلمهم ما أنزله الله عليه، لم يستغرق وقتا. النبي ما كان يجد إلى ماذا؟ فهما وامتثالا. والشيخ إذا وجد الفهم والامتثال فإن هذا يجعله لا يكرر كثيرا،
لأن الإشكال إما يأتي من عدم فهم أو من عدم امتثال، من عدم فهم وحفظ أو من عدم امتثال وانقياد. لهذا يكرر الشيخ الأمر. أما لو فهم انتقل إلى غيره. ولهذا نقول الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خير رجيل، كانوا خير أمة أخرجت للناس، ما أجهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتعبوه، بل كانوا بين يديه سمعا وطاعة، بل كانوا يلتمسون ملامح وجهه فيأخذون منه الغضب والرضا. حينما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وقد علقت سترا في تصاوير، رأت فقط تغير وجهه، فقالت يا رسول الله أستغفر الله، ما الذي حصل؟ حصل مني شيء؟ ما الذي حصل من ملامح الوجه؟ ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله الصحابة يوما مع عدة أسئلة، فرؤي الغضب في وجهه، فجاء عمر رضي الله عنه فجث بين ركبتيه على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أستغفر الله. واستغفر عمر خشية أن يكون قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يأخذون أوامر من ملامح الوجه، يعرفون الغضب ويعرفون الرضا، يعرفون كل هذا. أما قالوا كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تريد أن تعرف رأينا في القتال. فكان الصحابة يفهمون سريعا عن رسول الله، لهذا ما كانوا يتعبونه وكانوا يمتثلون، فإذا أمر بأمر ابتضروه وتنافسوا على تطبيقه. فما الذي إذن يبقى؟ امتثال وحفظ وفهم. لهذا نقل الشريعة ونقلوها على الوجه المراد. ما حرف الصحابة في دين محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ولو ضر. دين محمد نقل لنا بغاية الضبط، ضبط الصدر والحفظ، وغاية الضبط في الفهم. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا دين النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الضبط للحفظ، فلم يضيعوا حرفا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غاية الفهم فلم يحرفوا معنى قصده النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فالتحريف فينا من جهة الألفاظ، التحريف فينا من جهة المعاني، أما في الصحابة لم يكن عندهم لا تحريف الألفاظ ولا تحريف المعاني. لم يكن عند الصحابة لا التعطيل ولا التحريف ولا التمثيل ولا التكييف ولا التنطع ولا التشدد ولا الغلو ولا الجفاء ولا التجاوز ولا التقصير أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم أمة يقتدى بها، ما أنا عليه اليوم فقط وأصحابي. ولهذا من توفيق الله العبد أن يوفق للفهم، أن يوفق الفهم. ففهمناها سليمانا، كلا أتينا حكما وعلما. أما الإنسان سبحان الله الذي ما يفهم، هذه مشكلة. إيه والله هذه مشكلة. وقد يحصل بناء على ذلك أن يحرف في دين الله بناء على الفهم. ولهذا أنا قلت لكم ما لم تطمئن للفهم الذي عندك وتستوثق منه استيثاقا تعلم أنه الحق وهو قول السلف، فلا تتكلم به. لماذا لا تتكلم به؟ لأنه إن ظهر أنه خطأ بعد ذلك فمن الصعب أن ترجع، لأن نفسك تمنعك من ذلك. ثانيا يكون فهمك هذا قد انتقل إلى غيرك، فربما ترجع أنت ولا يرجع هو، فيكون الخطأ قد انتشر. إنما الإنسان لو زور في نفسه فهما ولم يستوثق منه فليحتفظ به ولا ينقل الأمة إلا فهما علما، فهما ينقل عن سلف أما ما شك فيه لا تحدث أحدا به ولا تنقله. ليه؟ لأنك لو رجعت عنه لصعب إن رجعت فاهم في نفسك لصعب أن تعلن هذا التراجع، كما تعلم عشرات بل مئات من الذين تصدروا، وربما يظهر للواحد انحرافه فيصعب أن يعود، العودة صعبة. أما أن تسكت حتى تفهم وبعد ذلك تنطق بالصواب سهل، لأن ما في معارض، ما في شيء يعين الشيطان عليك. وأكثر داء المشايخ هؤلاء الذين صدروا، لسيما في من ينتسب إلى منهج السلف، لماذا يثبتون عن هذا الخطأ من سنين طوال؟ السبب يا إخوان أن الرجوع صعب. يرجع عن إيه؟ هيقال إنك ضعيف في العلم، إن فلانا قد غلبك في هذه المسألة، فلهذا يصعب عليه هذا الأمر. فالفهم نعمة من الله، الفهم. وقال علي رضي الله عنه لما سئل كما في الصحيح: هل خصكم النبي بشيء؟ يعني يا آل بيت الرسول. قال: لا، ما خص النبي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها فكاك الأسير والعقل وشيء من هذا، ولا يقتل مسلم بكافر، وفهم يؤتيه الله عبده، هذا الفهم. فالفهم نعمة عظيمة جدا، ولهذا كان الصحابة كما قلت لكم قد جمعوا بين الامتثال والانقياد والفهم وحفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لم تخترق الأمة من قبل الصحابة، إنما جاء الاختراق من بعده، لم يأتي اختراق الأمة من قبل الصحابة رضوان الله عليه. صانوا الدين حفظا وفهما وامتثالا، فطبقوه خير تطبيق، ولهذا كل مراحلهم كانوا ينقلون الدين ويطبقونه التطبيق الذي صار لنا قدوة في هذا الأمر. نعم. من هنا قال ابن عمر لما سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، قال: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه.
لو تأخذ النسخة اللي معانا يبقى أحسن لنا، أعطي النسخة لأن في سقط فيها، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، انتهز الصحة بعد الموضع انت.
أي نعم. ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى
قبلها بسطرين: وخذ من صحتك لمرضك،
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، انتهز الصحة، انتهز الصحة، انتهز الحياة، فإنك قد تمرض فتعجز، وقد تفتقر فتعجز، وقد تموت فينقطع عملك. ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك شيئا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئا من الشعير، كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لم يترك إلا شيئا من الشعير، ومع ذلك فإنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله، اضطر عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا اليهودي شعيرا ابتاعه منه ورهنه درعه، فمات وهي مرهونة عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد،
ونبي كان يمر به أطوار، طارة يحصل له غنى فقد كان يتخذ لأهله طعام سنة، وطارة يتعرض لفقر، وهكذا. فكانت أحواله صلى الله عليه وسلم مختلفة. سئلت عائشة عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني قد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، إذ لو شاء أن تصير معه الجبال ذهبا لصارت، ولكنه لا يريد هذا، يريد أن يتقلل من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها. بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ويعيش عيشة الفقراء، والله الموفق.
ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. النبي لو أراد الدنيا لحصلها، ولكنه كان يتقلل صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان عيشه قليلا وكان حاله قليلا فليصبر على ذلك، طالما أنه ما يقصر ولا يضيع أهله بل يسعى. فإذا كان يسعى ثم إن رزقه قليل، لأن الله عز وجل فاضل بين الناس في أرزاقهم، قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ما كل الناس أغنياء ولا كل الناس فقراء. فالإنسان إذا كان يسعى ويجتهد ثم إنه بعد ذلك صار فقيرا أو قليلا المال، فليحمد الله سبحانه وتعالى وليصبر على ذلك، يصبر على ذلك. فإذا نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم الزاهد، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم المتقلل من الدنيا، صبر الإنسان على ذلك. اليوم سبحان الله قد عندنا مثلا خير كثير جدا، حتى الفقراء عندنا خير إلى حد ما لو قارنا ذلك بحياة السلف الذين كان الواحد يمص التمرة. النبي دخل لما جاءه سائل يسأله أخذ بيده ودخل على أزواجه، فكانت كل امرأة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، ما عندي سوى الماء. هل في فقير الآن في بيته ما عنده إلا الماء؟ للأسف الشديد يعني صار فقيرنا بالقياس إلى أغنيائنا. يعني الواحد اللي ما يأكل اللحم يقال هذا فقير، تصور ما دخل اللحم لي منذ شهر مثلا، ده الفقير. وما عنده سيارة وما عنده كذا وما عنده كذا، هذا هو الفقير. لكن الفقير ما عنده خبز، ما عنده شيء مع الخبز، ما عنده كذا، يوجد الحمد لله خير، لكن الناس يتفضلون في ذلك. ولهذا نقول الفقر الحقيقي وهو أشد ما يكون الفقر في مسألة الغنى، غنى النفس، القناعة، الفقر في القناعة. الفقر حقيقته التي نعانيها ويعانيها أكثر الناس في القناعة. اللي بتقدرتهم الآن 10,000 فقير، تبقوا 100 برضو فقير، لأنه بينظر إلى وأنا أعلى منه، أعلى منه. لو جاب سيارة صار له سيارة، إذا ما عنده سيارة ينظر إلى من عنده سيارة، طب إذا عنده سيارة ينظر إلى ما عنده مدل أعلى من السيارة، ويقول: والله سيارتي قديمة بقى، الله المستعان، على قد الحلكب، وهكذا. فإحنا عندنا الفقر الذي نعاني الحقيقي في القناعة، في القناعة. شوف الناس تشتكي فقرا، فقر فقر، أسعار كذا. أخرج الآن انظر إلى بيوت الناس وأبنية الناس، انظر إلى السيارات على الطرق، انظر إلى قد صرنا الآن ننطق بالملايين، انتهى عصر الآلاف، دخلنا في عصر الملايين. عادي ما كان أحد يدخل يشتري بيت مثلا ب 200,000 300,000، ده حاجة كانت غالية جدا. الآن عادي بقى جدا 3 مليون، 4 مليون، 5، ده بيت متواضع كده نعمل له 2 مليون، 2 مليون ونص. الملايين هذه احنا ما عددناها ولا مر علينا زمان نعدها أصلا. يعني في عقلك الله المستعان كان كل علاقتك بالمليون، بالمليون، المليون له كم صفرا بس كمعلومة، المليون له كم صفر؟ 6. ما الفرق بين مليون ومليار؟ بس كده كمعلومة. لكن كتعامل تعد مليونا، تعد بيدك كده مليون وتملك وتعد مليون، هذا ما كان. كان الأرنب كم يا أخوان؟ يعني الألف يقال هذا الأرنب، ما تبدأ ألاف كده يبقى الألف رزمة كده، يقول لك هذا معه أرانب، ده الألف. الآن الألف ده أرنب ولا إيه؟ لم يعد له ذكر ولا نملة ولا نملة. سبحان الله، تنزل السوق تجيب طماطم وكذا يبقى قرابة الألف، سبحان الله العظيم. فالناس في حالة الحمد لله طيبة وكذا، انظر إلى بيوتهم، انظر إلى طرقهم، انظر إلى المطاعم. كل يوم في البلد أكثر مشاريع، أكثر مشاريع في بلاد المسلمين المطاعم والملابس. كل يوم يتفتح مطعم جديد، مطاعم مطاعم مطاعم، دي يعني تأكل خارج البيت، يعني تطرق البيت معروف ان عندنا كده اللي بياكل في المطعم ده يعني حاجة عالية بقى، حاجة عالية، مش بقى في بيتي اي شيء، لا هينتقي مطعم ده لان فسحة نزهة، اخد العيال كده واروح مطعم وكذا. يعني المفترض المطاعم ده يبقى فيه ثلة قليلة من المجتمع اللي بيعاني من الفقر ده، اللي مش لاقي يأكل كما يقول ويدعي. المفترض ان ما في مطاعم تفتح، ما عندنا اموال للمطاعم، المفترض كده. المجتمع الفقير هياكل اي شيء بيته بقى وخلاص، خبز مع جبن قليل مع اي شيء. اللي معه مال يروح المطعم ده، مال زائد، صح ولا؟ ولهذا الذهاب الى المطعم قد لا يكون من اجل الاكل كما هو بقدر الفسحه والنزهه والترويح عن الاولاد وغير ذلك. طيب اذا نظرنا الى اي بلد وجدنا أن المطاعم يفتح مطعم بعد مطعم، مطعم سلسلة مطاعم، كلمة سلسلة تسمعونها ولا لا؟ الملابس كذلك، الملابس يفتح المحل بعد المحل، الدكان بعد الدكان وهكذا. فأكثر ما عندنا هو المطاعم الملابس، لكننا نشكو ماذا أخواني؟ القناعة، 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 أن الإنسان يرضى بما قسم الله له. وإلا حياة نبي كانت هذه الحياة التي نسمع عنها وحياة الصحابة، لما فتح الله عليهم وجاءوا مال وقفوا باكين، لما جاء المال بكوا وخشي الواحد على نفسه. مر معنا حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في الصحيح، لما قدم له الطعام وهو صائم، طيب أي إشكالية قدم طعام وصائم، ترك الطعام وبكى. لما سألوه عن السبب قال تذكرت مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أن قتل وليس له لمصعب أي شيء إلا ثياب، وهو الذي يقاتل هذا القتال، الراية يرفعها فتقطع يده ويأخذها باليد الأخرى، تقطع الأخرى يأخذها بعضديه، يعني مع هذا كله مع هذا الجهاد لما قتل ما وجدوا له إلا ثيابا، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه. فوضع النبي ثيابه على رأسه ثم دعا بخشاش فضعه على قدميه. قال مصعب فأخشى أن تكون عبد الرحمن بن عوف فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، ذهب هؤلاء ولم يأكلوا من ثمرة الدنيا شيئا، أما الآن وسع الله علينا فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما خبز له خبزوه الخبز الأبيض المرقق وقف يبكي ويقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ خبزا مرققا قط. إذن أزمتنا في القناعة، والله لو تبحث هات الاقتصاديين في العالم كله، هات الخبراء في العالم كله، طبعا كلمة القناعة والأشياء دي ما بتذكرش على طاولة الاقتصاديين والخبراء، لا تذكر أصلا، لا تذكر، لا تذكر معاصي قد يعاقب المجتمع من أجلها، لا تذكر فضائل قد نتغلب على أزمات بسببها. النبي هاجر معه الصحابة إلى المدينة إلى الأنصار في أزمة ولا لا؟ في أزمة اقتصادية، مفترض قوم هاجروا لا مال ولا متاع، هاجروا إلى المدينة، طيب كيف نفك هذه المسألة؟ كيف تحل هذه المسألة؟ الموجودة ما معهم شيء، حلت بماذا؟ بالإخاء في الدين. فكان الواحد يقدم ما لا يقسم بينه وبين إخوانه، حتى الزوجة يقول انظر، إذا كان عنده أكثر من زوجة أعجبهما إليك فأطلقها فتزوجها، هكذا حلت، حلت به بالأخوة. هات الدراسات الاقتصادية كلها فيها الأخوة، فيها الإثار، ويثرون على أنفسهم وعلى الكلام بهم خصاصة، فيها هذا ما فيها، فيها أن الرجل قد يصل إلى أنه لا يكون في بيته إلى كسرات من خبز للصبية، ثم يأخذ ضيفا فيدخل، هل عندك شيء؟ هذا ضيف رسول الله، عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء إلا كسرات من خبز للصبيان، أما أنا وأنت فليس لنا شيء. هذا الرجل لو رد ضيفة عليه شيء يا أخوان يكون قد قصر؟ ما قصر، لو رد ضيف ما وجد شيئا، ما وجد شيئا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا طعام صبية أقدمه للضيف. قال لها علليهم حتى يناموا، أي شيء كده عمليه حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراجة وأري الضيف أن نأكل. وفعلت، قربت الطعام الكسرات، أطفأت السراج حتى لا ينظر الضيف إلى عدم أكلهما، وتحايل أنهما يأكلان مع الضيف وهما ما أكل، حتى أكل الضيف وبات طويين، والصبية عللهم حتى ناموا، وغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أين الرجل الذي ضيف الضيف بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال فإن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. الله عجب من صنيعكما، عجب من صنيعكما، سبحان الله، شيء عظيم. فالله عز وجل يقول والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فطالما أن الدراسات الاقتصادية تخلو من حلال وحرام وربط المسائل بالمعاصي، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وترتبط بالفضائل القناعة البذل العطاء الأخوة وغير ذلك، سيبقى الناس في كل عصر، والله لو أنهم صارت الدنانير والضرائب في بيوتهم تنزع من السماء لقالوا هل من مزيد، ولقال الأقل الأكثر لو كنت مثلك، وينظر كل واحد إلى ما عند أخيه. القناعة هي الحل، القناعة على مستوى الفرد، القناعة على مستوى المجتمع. يا إخواني من اللي بيحمد الله ماشي كده في شوارعنا وفي طرقنا بيحمد الله على النعمة؟ في أحد حمد الله على نعمة الطريق والتيسير؟ المسافة اللي كان يقطعها ربما في قرابة اليوم بيقطعها الآن في سويعات قليلة. حد بيحمد الله على طائرات تنقله في سويعات إلى أقصى المعمورة؟ في أحد بيحمد الله عز وجل الآن على ماء في الحائط، في الحائط يفتح من حائطه، بل ربما الآن بالرموت كمان، يعني ما يفتح يمكن بيده حتى، بالرموت يا أخواني سبحان الله. الواحد بيغسل تحت الحنفية تنزل المي من غير ما يفتح، ما بيكلفش نفسه يفتح، يتركها تنقطع. الكهرباء تحت لحافه، الكهرباء في الحائط تحت لحافه بالرموت، سبحان الله، شيء عجيبة. الأبواب بتفتح بدون أن تفتح، الأبواب لم تعد في حاجة إلى يدك، وفي النهاية عاوزين ناكل، في النهاية الأحوال طب بالله عليك ماذا تصنع؟ مر على أمة البشرية، مش هنقول أمة الإسلام، أمة البشرية، الواقع اللي احنا بنعيشه الآن ده موجود يا إخواني، في حاجات احنا مش عارفينها يا إخواني، في الرفاهية يا إخواني، ما هتعمل إيه يعني؟ اللي بيطلع اليوم بسيارته إلى الدور الخامس والسادس إلى باب الشقة، يعني حتى لو بالأدوار عند دور خامس عامل إلى الدور الخامس يا إخواني بسيارته، يا إخواني مسابح في غرف النوم، مسابح غرفة النوم فيها مسبح، الله المستعان. هو كان غرفة النوم في القديم كان فيها مسبح، بس كان الطست تحت السرير، مسبح موجود، كان موجود في كل غرفة مسبح، لكن كان الطست تحت السرير هذا كان موجود، لكن يوم مسابح، مسابح. ومع ذلك كم لقيت من راض حامد شاكر. لا الطرق، احنا ناكل طرق وكباري، لا الطرق ولا سيارات ولا مطاعم ولا ملابس ولا كذا وكذا وكذا. فسبحان الله، اليوم الناس تلبس في بيوتها ما كان يشتهي ان يصل الى نصف الناس في الوظائف. اليوم اللي انت بتلبسه في بيتك، في بيتك لباس البيت او شيء، ما كان احد يجد نظيره ومثله يخرج به العمل. ما في شيء اسمه صيف وشتوي، صيف وشتوي هذه فين؟ ما كان الناس يعرفونها، الصيف والشتوي. لكن الشتوي يعني يجعل تحت شيئا ثقيلا، لكن هو انت لك قميص ولك بنطال من اول الدراسة لك دراسة، ان قطع صلحه هو رزقك، اما انقطع انت وحرصك. انما حاجة اسمها صيف وشتوي وتغير وما ادري ايه، هذا كله ما كان الناس تجده، ما كان الناس تجده. وكان يقولون لنا، شوف احنا كمان جيلنا كمان احنا هذا اللي بنجده. يقولون بقى اباؤنا ماذا يقولون؟ قد قنت الثوب في الحارة، ثوب جديد اللي يروح مناسبة يبعث ياخده ويروح بالمناسبة، يبعث ياخده من عند الحج فلان ويروح بمناسبة، وبلغت الحج فلان وما أدري وهكذا. كان الناس يعيشون هذا، نحن في نعم عظيمة جدا، لكن ما الذي ينقصنا؟ القناعة. وما لم تتضمن دراسات المسلمين في اقتصادهم وعلى طاولة مخابراتهم خبرائهم، ما لم تتضمن ما ذكره الله في كتابه وما ذكره النبي في سنته، سنبقى جائعين، سنبقى محتاجين، سنبقى متظاهرين، متظاهرين عاوزين ناكل. الحالة الاقتصادية هاتولنا، علمونا، عالجونا ولو كانت عندك المستشفيات. فالأزمة فيك أنت، في دينك، في قناعتك، في أخوتك، في إيثارك. المعاني دي لم نعد نسمع عنها، الإيثار والإخاء ومن طبخ فليكثر مرقته، المعاني دي لم تعد موجودة. ولهذا سيبقى الضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمسألة ليست قلة موارد وقلة أموال وقلة كذا، يا أخي انظر، يا أخي انزل القرى فيها فيلل الآن، القرى فيها فيلل يا أخي، انظر الآن قل بيت لو فيه سيارة، إن لم يكن فيه سيارة في دراجة بخارية، إن لم يكن فيه يعني أي شيء. لم يعد الناس يعانون الآن، الآن أكثر مواقف الحافلات والبساطة الزمنية دي الشعبية دي لم تعد موجودة في البلدان، في بلدان ما عاد فيها هذه، ما عاد فيها هذه، خلاص كل السيارات وكذا، وإذا كان البلد فيها قطار وتنتهي. يعني الحافلات الكثيرة، انزل يا أستاذ هنا، انزل يا أستاذ، كان دي مواصلاتنا يا إخوان، ده يعني اللي بيجدها يعني، ما عادش الكلام ده. تذهب إلى هنا يا بسيارتك يا بسيارة اللي هي الميكروباص هذه وكذا، إنما الحافلات الشعبية بقى اللي الناس تشعبط، ده يقعد فوق ده وده يقعد فوق ده، ما عادش الكلام، ما عادش حد بينظر الكلام ده خلاص. ده ليه؟ لأن الناس وجدوا غنى، لكن الغنى ده على أرض الواقع. فيك أنت، أنت غني؟ أنا مش لاقي والله، مش لاقي. القناعة، هذا القناعة. طب احنا نجيب القناعة دي منين؟ مفيش حاكم بيجيب قناعة، مفيش دولة بتجيب قناعة. القناعة دي لا تباع ولا تشترى، عشان نقول اعطينا مثلا بخمسة مليار قناعة عشان نقنع بها الناس، مش موجودة. القناعة دي تربية أمة، كان عندي تربية مجتمع. القناعة دي موجودة في دروس العلماء، هذه الموجودة. ما لم يكن كذلك فتبقى المظاهرات وتبقى الثورات ويبقى الصدام بين الحاكم والمحكوم، وكأن الحاكم إله لازم يأكلنا ويشربنا. هات، طب الحاكم ده اللي بيطلع له بيوزعه عليكم بدون ما تتقاتلوا انتم، خليك قاعد في بيتك واحنا نوزع عليه، هنخلي لك راتب وهنخلي لك ما توصلك للبيت وكهرباء تتصل للبيت ومستشفى تعلي بقى جنب البيت ومدرسة جنب البيت وجامعة جنب البيت. لا، هو بقى يعني الحاكم هيعمل لك ايه؟ الحاكم ليس بإله. حاجة زي المدرسة جنبك اهي صح، والمستشفى جنبك اهي صح، والطريق مرصوف اهو صح، والكهرباء في الحيطة صح، والمية في الحيط ايوه، والصرف ما بتصنعيش همه، انت بتجيب سيارات صرف برضه نفس المسألة. زي الأب عنده 100 جنيه وزعها على العيال، ايه الإشكالية؟ صح، حالنا ضيق، انت أب ظالم ليه يا ابن، انا عملت ايه؟ هو ال 100 جنيه تجي لي قسمتها عليكم، اليوم عند الدجاجة جبت لكم دجاجة، شهر ما فيش فلوس اجيب الدجاجة، هو ده الحاكم. لا، ثورة على الأب في البيت ينفع ولا نكون بارين معاونين؟ الأب دخله 100 جنيه، أنا أحاول كابن بقى أدخل لي كده 50 جنيه 20 جنيه، أحاول مع أبويا، ده الابن الصالح. نفس المسألة أيضا، المواطن الصالح هو كده، المواطن الصالح. فلهذا نعود إلى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. حل الدراويش للأسف، ده بيعتبر دي حلول الدراويش. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لترجون الله وقارا. ألا أمة جلسة عند الأموات، علماءها وعوامها عند الأموات، عند الأموات. يا سطوحي، هيعمل يا سطوحي ده سطوحي، يا أبو الفتيان، يا مش عارف إيه، سطوحي فين؟ في يا رب، في يا رب. هم يقولك ما احنا بنقول كده، ده حتى اللي بيقول يا سطوحي بيقول قول يا رب، ما تقولش يا بدوي. طب وانت ايه اللي جاي نقرا الفاتحه بس البدوي، نقرا الفاتحه البدوي ودول كده بيقولوا كده؟ هذا علي جمعه اسمع له مقطع من الامس، فلسفه يا اخواني، فلسفه. هو مشكله السلفيين كده؟ يقول لك دي مشكله السلفيين فقط، انت بتروح تدعو الحسين، انت بتعيش الحسين ولا حاجه ولا تدعو دول؟ ده بتروح تقول له يعني واحد كده يروح يقول له مثلا واقف قدام قبر مثلا احد الاولياء الشافعي مثلا، يقول له كده يا سيدنا الشافعي انا عندي شيك مغلبني وحكموا عليا ومفيش حاجه قدامي، واروح الصبح بكره يتسجن يعمل وكذا، فيعني الهم اللي احنا فيه دوت وكده، فادعي لي، ادعي لي يا شافعي ان ربنا عز وجل يفرج عني وكذا وكذا كذا. لا، فاهدي بقى، ادعي لي زي ما انا بقول لك يا استاذ عمرو المذيع، ادعي لي في حاجه دي. يعني لما تروح يا شافعي تقول كده ادعي ايه اللي فيه، زي ما انا بقول يا استاذ عمرو ادعي لي. اما يبقى الراجل ده مش فاهم الفرق بين يا استاذ عمرو ادعي لي ويا سيدنا الشافعي ادعي لي، تبقى مصيبه. يبقى بندعو الله ان يريحنا منكم وان يخلي الارض من امثالكم. لما لم تفرق بين ميت تطلب منه ان يدعو الله لك وبين حي حاضر قادر، يبقى عجيب. يقول لك اضرب، بيقولوا دول اموات، بس الارواح بتموت. اتفق اهل الاديان كلهم على ان الروح لا تموت، انما بقى في طائفه كاتوليك ده بيموتوا، دي مصيبتهم المصيبه دي. ماشي، طيب والارواح بقى، ارواح في عالم دنيا واجساد ولا ارواح في عالم برزخي؟ بتختلف احكامه. لو كان الامر كذلك ما غلب الصحابه، يبقى الصحابه يقولوا النبي يا رسول الله ادعو الله انه يعين علينا اصلحنا، وكان يرجعون الى النبي شكو اللي عنده شيك ولا عنده كذا ولا عنده كذا، يجي للرسول. الا امال الله فين؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى، مع ان الرسول بين يديها، وتشتكي الى الله، انما اشكو بث وحزني الى الله، إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من أجل هذا لماذا هم لا ينهون عن إتيان القبور؟ هو يقول لك ما عادش حد، فيش حد بيقول يا بدوي هات لي واعمل لي وسوي، لا ده هم كل المسألة بيروح يقول. عشان كده لماذا لم ينهوا عن هذه الموالد؟ لأن الذي يفعل عند الموالد جائز عندهم، ما في إشكال. يقول جعلوا التوسل شركا، ما روح يقول له ادعوا لي يا بدوي، ادعوا لي يا كذا، ادعوا لي يا رسول الله. دول ناس صالحين، ادعوا لي يا رسول الله. طب هيدعوا لك انت بتقول ده؟ فالمذيع بيقول طب هم بيسمعوا اصلا؟ لا، هم يسمعوا ويدعوا له وكذا، اسمعوا؟ قال له اسمعوا، الاولياء يسمعوا، ده الكفار بيسمعوا، يبقى الاولياء مش يسمعوا. في قصه القليب، قليب بدر سمعوا. شوف يا اخواني، ونتكلم اليوم عن كلمة كالعذر بجهل، لما يبقى ده المتصدر المشهد للناس، مين اللي يقدر يرد على علي جمعه هذه الشبهات؟ مين يا اخواني؟ شيخ، صح ولا لا؟ شيخ يا اخواني، طالب علم متقدم عشان يرد على هؤلاء. تخيل لو انك في مجتمع ما في الا هذا والناس ما تسمع الا هذا، تفتح التلفاز تجد هذا الأمر. يبقى عادي جدا تروح تقول يا حسين كذا ادعوا لربكم دول صالحون ولهم مقامات عند الله ولهم جاه عند الله عز وجل يدعو لك. طب انت جبت بيسمع، ما ان احنا عارفين ان السماع ده مخصوص، سماع الورد بالنص مخصوص، بل يعني طريقة على الجمعة دائما يجيب القصة تبقى كاملة كده. يعني المفترض في طريقة على الجمعة ان عمر يقول له ايه يا رسول الله هم يسمعوننا مثلا، هم يسمعون رسول الله، فالرسول قال له اه ده هم ما جابش عمر. ليه؟ لان استشكال عمر واستفسار عمر يدل على ان الموتى ما يسمعون، وان المتقر عند الصحابة ان الموتى يسمعون، لهذا استفسر يا رسول الله او يسمعونك، لان متقر عندهم هذا، متقر عندهم هذا، لهذا ولم يأتي بقولة عمر، مع ان طريقة على الجمعة تقتضي ان يأتي بقول عمر ويعمل عليها حكاية كده ولفظين كده وخلاص، لكن لا اتى بهذا. هيقول لك وما انت بمسمع من في القبور، ايوه انت نفسك كده لوحدك كده ما عندكش قدرة تسمعه، ما انت بمسمع من في القبور، لكن ربنا هو اللي بيسمعه. هذا رد الشبهات، وما انت بمسمع من في القبور، انت ما تقدرش تسمعه من نفسك، الله هو اللي بيسمعه منك. يبقى ما في فائدة، يبقى جاء على ادلتك ايه وقطعها تقطيعا. فلهذا نقول ان الامر عندنا لابد ان نعود به الى حضيرة الشريعة في اقتصاد في اسعار في دين في كذا، فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال النووي رحمه الله عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
عندك أن مراه كساء ملون ومنصوف موجود، وقول أينعت أي نضجت وأدركت، وقول يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان أي يقطفها ويشتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليه من الدنيا وتمكنوا فيها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. طبيعتك
ليس موجود.
ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهى فنحن نصلحه، فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم.
وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم.
سبحان الله، يعني وغليظ الخبز، جلف الخبز، مثل ما قل لإنسان هذا إنسان جلف، جلف يعني غليظ الطبع، فجلف الخبز يعني غليظ الخبز ناشف يعني. نعم.
وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح: هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الدنيا، على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير، وهو من المهاجرين الذين هاجروا لله عز وجل ابتغاء وجه الله، وكان شابا مدللا من قبل والديه في مكة، ولما أسلم طرده أبواه لأنهما كانا كافرين، فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني لم يمض على هجرته إلا 3 أعوام أو أقل، فقتل شهيدا رضي الله عنه، وكان صاحب الراية،
وهو أيضا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة يعلمهم قبل هجرة النبي المدينة، فهو الصحابي الفاضل مصعب بن عمير رضي الله عنه العالم المجاهد، فقد قام بتعليم أهل المدينة ودخل إلى الإسلام على يديه كثير من أهل المدينة، ثم لما كان في أحد كان ممسكا بالراية، ثم حصل له ما حصل. نعم.
قال رحمه الله: وكان صاحب الراية ولم يكن معه شيء إلا بردة ثوب واحد، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا به رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر، والإذخر نبات معروف تأكله البهائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل على رجليه لأجل أن يغطيهما.
مع ما سبق أنه كان مدللا، يعني كان قبل الإسلام المدلل يعيش في مال أبويه، لكن لما أسلم رضي الله عنه وهاجر لم يعد معه شيء ولا عنده شيء، فمن حياتي من حياة كان فيها مدللا يجد كل هذه الأشياء إلى حياة انتقل إيه، مات ولم يجد ثوبا يواري كل جسده، ولكن ما ثوب إلا إن غطى رأسه بدت رجلاه، أو غطى رجليه بدت رأسه. نعم، لكنه إن شاء الله عند الله عظيم. نعم، نحسبه كذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال: ومنا يعني المهاجرين من أينعت له الدنيا، أينعت يعني استوت وأثمرت، فهو يهدبها أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بها، ولا يعلم الأول خير أم الآخر، ولكن الدنيا خطيرة جدا على الإنسان، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، يكثر المال عند الناس فينسوا به الآخرة، ولهذا نهى عن اتخاذ الضياع. الضياع يعني الحدائق والبساتين، فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة. والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن الله إذا رزقه مالا فليجعله عونا على طاعة الله، وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه، حتى يربح الدنيا والآخرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده، حتى زرتم المقابر،
التكاثر في الأموال والأولاد أعراض الدنيا وكذا ألهاكم ذلك حتى نزل بكم الموت، هذا معنى حتى زرتم المقابر، فألهتكم هذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن الإنسان يطلق الدنيا فلا يبني بيتا إن قدر على ذلك، ولا يشتري ثوبا جديدا، وإنما يأخذ من ذلك بقدر ما يحتاج، ثم إنه يسخر ذلك طاعة الله، فلا تبني بيتا وتهدم آخرة، تعصي الله ببناء بيتك، ويلهيك بناء بيتك عن تعمير المساجد، تعمر البيوت وتهجر المساجد لا ينبغي. أما من بنى بيتا يعف به نفسه وأهله وولده وكذا، ثم هو يعمر آخرته، فذكى البيت هو الذي يصلي فيه، هو الذي يذكر فيه ويربي أولاده فيه ويطيع الله عز وجل به، فهذا لا إشكال فيه. لا نفهم من هذه النصوص أن الإنسان يطلق الدنيا طلاقا بائنا فيأخذ منها شيئا، وإنما يتعامل كما قلنا من قبل مع الدنيا أن تكون سبيلا إلى آخرته. فإن كان عنده مال وعنده شيء من هذا سخر في طاعة الله، أدى حق الله عز وجل عليه وسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا إن لم تلهك عن الآخرة كانت في ميزان حسناتك، وإلا كان الصحابة أيضا ينزلون الأسواق ويتاجرون، ومنهم التجار الكبار. فلا نفهم من هذه النصوص أن الدنيا حرام، أنك إن أخذت من الدنيا بالقدر الذي تعف نفسك فيه وتغني نفسك وأولادك فيه وكذا أن ذلك حرام، ليس بحرام. الحرام والحرام، الحرام أن تعصي الله بدنياك، الحرام أنك من أجل أن تبني بيتك تقع في المحرم، من أجل أن تعلم أولادك تقع في المحرم، من أجل أن تتوظف تقع في المحرم. لا، لكن لو كانت وظيفة تتقي الله فيها، وبيت تعف نفسك به، ومال تمنع نفسك من السؤال وغير ذلك، فهذا أمر لا إشكال فيه، بل إن اتخذته لأمر شرعي ولغرض شرعي كان في ميزان حسناتك. نعم. ولذا مر معنا الفرق بين الزهد والورع، أحد يذكر فرق بين الزهد والورع؟ ها الفرق؟ ها طيب، نعم هذا الورع. ها تمام. والزهد؟ ها ترك ما لا ينفع. يبقى الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. يبقى تترك المحرم، ده في الورع. طب وبالزهد؟ هتترك التوسع الذي يتعدى الحاجة. نعم. يبقى ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. فأنت أترك الأمرين، أترك ما يضرك وأترك ما لا ينفعك، واحرص على ما ينفعك. نعم.
قال رحمه الله: حتى زرتم المقابر لم ينطلق الإنسان من الدنيا حتى مات، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، أي يفتخر به، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. فالإنسان ما له من ماله إلا هذه الأشياء، إما أن يأكل طعاما وشرابا، وإما أن يلبس من أنواع اللباس، وإما أن يتصدق، والباقي له هو ما يتصدق به. أما ما يأكله ويلبسه فإن كان يستعين به على طاعة الله كان خيرا له، وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه، والعياذ بالله، والله الموفق. قال رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنات فوقه وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله.
شوف حكم الشيخ البنا على الحديث هذا، حس عبد الله المغفل. نعم.
قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس وعمران ابن الحسين رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه، من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران ابن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى،
ولهذا جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ذا الغنى منك غناه. نعم.
قال: والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا، منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. فرددها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفانا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه.
تجفافا
فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه.
يعني عد له تجفاف بالفقد، تجفاف يعني أبسط له شيئا، لأنه سيأتيك إذا كنت تحبني، فعد الفقر تجفافا، لأن السيل إذا كان له منتهى،
لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعا.
نعم.
ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كان الشيخ أنكر معناه، فلأجل هذا قال لا يصح، أنكر معناه، يقول لأن أنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي. فكم من إنسان غني يحب الرسول، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول. طيب، لكن هل هذا هو معنى الحديث، أن مجرد الغنى يدل على المحبة، مجرد الفقر يدل على المحبة، ولا ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال: إن كنت تحبني فأعد الفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. يعني إن كنت ستحبني محبة صادقة فاستعد، فسوف تكون فقيرا. فحينئذ يشكل أنه من كثير من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان غنيا، ولا سيما من الصحابة. أبو بكر كان غنيا، وعبد الرحمن بن عوف كان غنيا، وعثمان بن عفان كان غنيا. فهل معنى هذا أن الفقر يكون قرينا لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مقصود النبي؟ الذي يظهر أن مقصود النبي هو المقصود الذي أقول لك الآن السنة. أي نعم. إذن أعد لنفسك البلاء العظيم. طالما السنة والسنة فقط يبقى لن تبقي لك ماذا؟ لا صديقا ولا خلا ولا إلا من كان على السنة والقليل ما هم. تمام. أنت الآن هتتقي عز وجل في عملك. يلا أعد بقى إيه يعني يلا لو حصلت شيء من المال. ليه؟ لأنك إن أحببت النبي ابتعدت عن المعاصي، والذي يكسب وهو يتقي الله كسبه هيكون قليلا جدا، هيكون قليلا جدا. ليه؟ هيتقي الله. دي حرام، طيب دي لا تجوز، دي تفضي إلى حرام، دي من التعاون على الإثم والعدوان. إذن ما الذي يبقى لك حلال؟ أه؟ ما الذي يبقى لك حلال؟ اليوم تشتغل دكتور، تشتغل صيدلي، تشتغل مهندس، تشتغل الفلاح، حتى الفلاح في أرضه، حتى الفلاح في أرضه معرض سيد حلال حرام كذا. فالذي يتحرى الكسب واتقي الله عز وجل لن يكون صاحب أموال كثيرة إلا بقى يعني قليل من الناس، لكن الغالب، نتكلم عن الغالب، الغالب شاب اليوم لما تقول اذهب انظر إلى عمل حتى تتزوج وتكون مستقبلك، هذا في لفين يشتغل فين؟ طيب ويشتغل فين؟ أي محل، أي مجال اشتغل فيه يجد ماذا؟ المعاصي والمخالفات، فيترك هذا ويترك ذاك ويترك إلى آخر ذلك. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع اليوم؟ إذن أنت ستستقيم، إذن استعد، لن تكون من أرباب الأموال وكذا، استعد، لن يصفو لك الأمر، بل ستبتلى. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اليوم يا اخواني الممسك على دينه كالممسك بالجمر، صح ولا؟ جمر فعلا، جمر تمسك كذلك ممسك على الجمر فعلا. عايز تودي ابنك يتعلم، تعلم فين؟ ها، بعيد عن النساء والاختلاط وكذا، انت تعمل فين اليوم؟ المستقيم هيعمل فين؟ ولهذا كانت الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن. فده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر لي أنا معنى تحفة الأحوازي والحكم على الحديث. أنا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن كنت تحبني فأعد الفقر إشفافا، لأنك ستزهد في الدنيا في الحرام في ما عند الناس في كذا، وبالتالي الفقر أقرب إليك. إذا كنت ستحبني وتتمسك بسنتي فستخلى عنك أقرب الناس إليك. وده بواقع احنا بنعانيه يا اخوان، واقع عنيه والله. ربما تجد التضييق عليك من ابويك لا اذا استقمت على السنه، من اخوانك. نحن نعيش، صاحب السنه يعيش غريبا في بيته، والله اكثر اهل السنه يعيشون غرباء في بيوته، لا الاب موافق على الطريق ده او الام او الاخ، منافسات صراع بينك وبين البيت على السنه، ده فضلا عن جارك، ده فضلا عن صاحبك القديم. كل واحد فيكم له أصحاب قدامة بينه وبينهم اليوم خصومة. الآن صاحبك القديم الروح بالروح فين هو الآن؟ الحزبي ولا الصوفي ولا أشعاري ولا كذا، تركته، صح ولا يا أخوان؟ يعني في حياة صاحب السنة تضحيات وتضحيات وتضحيات. ولهذا احنا بنقول للأخ لا تعتبر الابتلاء شيئا مفاجئا لك فتهتز. ألا ده انا اخويا هتركني، ألا ده انا ابويا زعلان مني، لا انا احلق لحيتي واتركته ده بقى، ألا ده اللي كان صاحبي عاش يسلم علي، ألا ده الوظيفه انا رحت الراجل قال احنا النهارده يوم كام؟ 17 في الشهر. طيب والله احنا يعني بالنسبه لك احنا نصفي العمل وهديك شهر كامل بس خلاص بقى، لان الحقيقه يعني انت عارف الظروف صعبه وكده، وانا بحاول اقلص العماله، فمعلش يعني والله انت راجل فاضل بس انا ما عنديش. طب سيبني. لا بس والله احنا ما فيش. ايه اللي حصل؟ ده انا كنت احسن واحد عندك بتقلص عماله. طب بدات ايوه ليه؟ وراك سن طبح ان انت كاتب على صفحته تحذير محمد حسان، هيبقى شغلك كتب على صفحته التحذير من الموالد، واللي بيشغلك مثلا ده ميال الصوفي، هذا مشكلة. فالمؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى، فهتلاقي نفسك كده مبتلى في عملك، مبتلى في علاقاتك، مبتلى في كذا. فكأن المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما ذكره العلامة العثيمين، يعني العلامة العثيمين جعل الحديث منكرا له في المعنى، لأن الغنى والفقر لا علاقة لهما بالمحبة، فكيف إنه من أحبه يبقى عد الفقر تجفافا، عد له مكانا طالما أنك تحبني. وقد وجد أغنياء كثر وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد فقراء وهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر. وما ذكرت لكم من أن الأمر أعد، طالما أنك تحبون تحبون بصدق فأعد لهذا، لأنك ستبتلى وستمتحن في مالك، في علاقاتك، في كذا. وده أمر الحقيقة واقع يا أخواني، أمر واقع يا أخواني بصراحة. السنة والتمسك الحقيقي قلل من دنيانا كثيرا، إلا ده الغالب يعني، احنا ما تجد الواحد واخد راحته في الدنيا يا أخواني. الآن معلش يعني اللي عنده فدان أرض، اليوم الفدان بثلاثة مليون، فدان أرض بيجيب لك كم من الآن في السنة كلها؟ يجيب لك 50,000 على في السنة كلها، 12 شهر 50,000. اليوم انت امامك تبيع الفدان وتحطه في البنك، هجيب لك كم بقى؟ 3 مليون. يقول لك كم؟ وده اقرب الى شراك نعلك، منك من شراك نعلك. بيتي 3 مليون، 5 مليون، 4 مليون، خلاص بيعه وحطه في البنك وعيش منه. نام، هاتك لحاف فايبر ونام كده مستريح، وكل يوم واحد في الشهر تروح تدخل بطاقتك تطلع لك الاف مؤلف. سهل سهل. طب انت متمسك؟ حرام. طب شوف بقى، عندي بيت بس مش هاكل، وانا عندي بيت رزقني الله ببيت ولا وارث بيت صاحب 3 4 مليون، يعني ابيعه مثلا واجيب بيه اكل وشرب. فممكن الواحد الان يكون عنده بيت 3 4 مليون ومش لاقي ياكل، عنده 3 فدانين 3 ومش لاقي ياكل، بياخد زكاة وعنده فدانين 3. ليه؟ مصاريفه اعلى، لان دي ما بتجيبش حاجات، بتجيب حاجات بسيطة. لكن لو حول الكسب، مش عايز اقول لكم لا ارض ولا كذا، الان ما عندكش ارض، هات التليفون ده محمول واقعد كده، في شوية برامج على النت تعمل مش عارف كم اعجاب كده، يجي لك مش عارف 200 وكذا و 500 وكذا، واخد بالك؟ الاف مؤلفة الربح عن طريق النت، ادخل بس برامج يا اخواني. في ناس معاها تليفونين وثلاثة. الالعاب، في بلد جنبنا في الحفير اكثر فتاويها كده، العاب وبيعملوا وسووا العاب مش عارف ايه، وبيبيعوا واشتروا في الالعاب على النت، على النت بالاف مؤلفة. طب ده كله حرام، وده حرام، وده لا يجوز، وده لا يجوز، كل حاجة لا يجوز لا يجوز. اللي يجوز هذا باعتبار دنيا الناس اليوم قليل. فأنت تحب الرسول، إذا تحب شرعه، إذا تعظم شعائره، تعظم شعائره. لسه أمس بالليل شاب يتصل علي، شاب ومكافح ومجاهد الحقيقة وكذا وبيتاجر، فاتصل علي استفتيني في شغل. شغله ده إيه؟ شغله كله أدوات تجميل وأظافر صناعية ورموش صناعية ونظام ماشيه معاه، بس وشاب وبتحرى حاله حرام، بس كان جاهل يعني. يعمل ايه ده بقى؟ وتحوله لفين؟ مشروع، مشروع تمام، ومشروع اعده، ومشروع مجهزه، ويعرف كذا وبالجمله وبيعمل كله، بس هو ده المنطقه دي، والبرفانات اللي هي بتاع السبيرتو ديت، كل حاجه عنده كده. تعمل ايه؟ تقول له طيب هذا الغالب في الاستعمال المحرم واترك هذا هتترك الى فين طيب؟ فصارت صعبه. تحب النبي اترك، طب هتترك وبعدين؟ فاصبح فعلا قارين محبه النبي الابتلاء في رزق، في علاقات، في كسب، في كل شيء، سجن المؤمن. وإن كان المؤمن الحمد لله ما يأتي من فتات في حلال يشبع ويشبعه، لأن كما قلت لكم عنده القناعة، لكن بتكلم في معاناة ولا شك في معاناة. هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر، والله أعلم، أن النبي إنما قصد هذا: إذا كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. هذا هو المعنى، والله أعلم. مثل ما قال ورقة للنبي، هذا الناموس الذي أنزل على موسى: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. والدعية بحق، وكذا الدعية بسنة، إلى السنة هو أكثر الناس ابتلاء، لأنه سيصطدم بكل الأفكار الباطلة. من سيقول دعيت السنة أنا معك؟ الأشعري ولا الصوفي ولا ابتلاء؟ والله يا أخواني بعض الناس، يعني شوف من ابتلاء بعض الناس في أمر بأمور الدعوة وكذا، ويعني قال: لا أنا بشفع لك عند فلان لأنه حبيبي. يا يعني فلان ده حبيبي؟ ده فلان ده حبيبي، روح بروح هيبقى في فتحة أجيب لك حبيبي. أصل إحنا صوفية زي بعض، يعني جاء اللي هيجي لك بقى يشفع طلع إيه؟ صوفي. ابتلاء، يعني طلع مع رجل كده إخوات مع بعض، يعني إذا ممكن إن شاء الله الشفاعة تكبر على طول. اللي طلع مع هذا أصيح الصوفية مع بعض، أصنا وكيل الطرق الصوفية ابتلاء. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. كما قال النبي: الدنيا سجن المؤمن. نعم.
حكم الشيخ الألباني على الحديث. نعم. حكم الألباني رحمه الله على الحديث: وعد الفقر جفافا.
شوف الشيخ شعيب إذا كلا حكم
ضعفه في الضعيفة.
نعم.
ثم لكنه صححه لاحقا في الصحيحة برقم كذا، قال بلفظ: استعد للفاقة، قاله لرجل قال إني أحبك. قال: هذا التناقض يظهر تغير رأيه في الحديث، حيث كان يرى ضعفه في البداية ثم اقتنع بصحته في وقت لاحق.
فهو
يعني صححه بلفظ: استعد للفاقة، قاله لرجل قال إني أحبك.
نعم. في أحسن حكم عليه الشيخ من؟ الشيخ شعيب. قال لعله أخذ، لا من جهة الإسناد. طيب تحفظ الأحواز يعلق على المعنى. أيوة الحكم، الحكم عايزين الحكم، ها مش عايزين دراسة الوقت. نعم. نعم. طيب التحفة، التحفة الأحوذي بالنسبة للمعنى.
قال في مرقات المفاتيح: للفقر أي بالصبر عليه بل بالشكر، والدليل إليه تجفافا. يقول بكسر الفوقية وسكون الجيم: أي درعا وجنة. ففي المغرب فهو شيء يلبس على قيل الفقر. يقول: أسرع إلى من يحبني من السيل، قوله يعني في أسرع إلى من يحبني من السيل، أي الماء الكثير إلى منتهى. والمعنى أنه لابد من وصول الفقر بسرعة إليه. في النهاية قال الترمذي: حديث حسن غريب.
نعم. استضعي هذا أعطي تحفة. نعم.
قال: فمعنى الحديث: إن كنت صادقا في الدعوة ومحقا في المعنى فهيئ آلة تنفعك حال البلوى، فإن البلاء والولاء متلازمان في الخلا والملا.
صحيح. نعم بهذا هو. فإن ها ها فإن البلاء والولاء أعد ها
فإن البلاء والولاء متلازمان في الخلا والملا.
نعم.
ومجمله
يعني هذه عبارة جيدة، فإن البلاء والولاء متلازمان في الخلا والملا، فإن البلاء والولاء متلازمان في الخلا والملا، يعني البلاء والولاء محبة الله محبة الرسول مع الابتلاء متلازمان في الخلاء وفي الملاء، أي في العلن وفي السر، إذا هما متلازمان. يبقى هذا معنى ما قاله النبي، ليس أن كل معناه أن يقصد أن الفقر يلازم المحب وأن الغنى يكون للمبغض، ليس يقصد النبي هذا، إنما وطن نفسك على الابتلاء الذي يحصل لك فيؤدي ذلك إلى فقر. فإن
البلاء والولاء متلازمان في الخلا والملا، ومجمله أنه تهيأ للصبر خصوصا على الفقر لتدفع به عن دينك
تمام
بقوة يقينك ما ينافيه من الجزع والفزع وقلة القناعة.
نعم. فالقول بأن هذا منكر بجهة المتن لا يستقيم، لا يستقيم فكلام الشيخ هنا، لكن هذا حديث صحيح عن النبي لأنه لا ارتباط بين الغنى وحبة النبي، فكم إنسان كذا، هذا ليس يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، بل المعنى واضح. نعم. فالشيخ لم يصحح لنقارة المعنى، أما الإسناد يحتاج بقى إلى نظر. نعم. لكن هذا من جهة المعنى، في المعنى لا نقارة فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كان للرسول أتبع فهو له أحب، وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا من الزهد في الدنيا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شرف العيش وقلة ذات اليد، حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه فيقال له: ألا نجعل لك وطاء، يعني فراشا تطأه وتنام عليه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس له هم في الدنيا ولا يبقى عنده مال، بل كله ينفقه في سبيل الله ويعيش عيشة الفقراء. ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وأن الفقراء أكثر أهل الجنة، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم، فهم متمسكون خاضعون. ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملأ الأشراف والأغنياء، وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل، فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة، وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعها أن السير يختلف، فقد يكون السير في 10 أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في 20 يوما مثلا.
نعم، يعني أن ظاهر هذه الأحاديث قد يكون في إشكال يا إخوان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. طب الحديث الآخر: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. طيب يعني أنا فقير الآن أدخل قبل عبد الرحمن بن عوف، قبل عثمان بن عفان 500 عام، ولا ماذا يا إخوان؟ وهؤلاء أفضل من غيرهم من الصحابة الفقراء الذين ليس لهم الفضل الذي عنده. طب كيف يدخل الفقير قبل عبد الرحمن بن عوف؟ كيف يدخل الفقير قبل عثمان بن عفان؟ فالنبي يقول: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. فهذا ظاهره مشكل. إذن كان الإنسان يختار الفقر، وكان الإنسان يختار أن يكون فقيرا بل أن يكون غنيا لكي يدخل الجنة قبل. يبقى نترجمها في فضل الفقر. وهل ورد أدلة شرعية في فضل الفقر، بمعنى أن النبي أمر أن تكون فقيرا، لا يوجد هذا. طيب إذن حينما أقرأ هذا الحديث قد أظن أن هذا الحديث يقتضي فضل الفقراء، طالما أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يبقى إذن أحرص على الفقر حتى أدخل الجنة قبل الأغنياء، وهذا المعنى محال أن يكون هو المراد. فالفقير في حد ذاته يدخل قبل الغني في حد ذاته، وإنما حل هذا الإشكال أن يكون الفقير على نحو ما، وأن يكون الغني على حال ما. فالغني الذي عنده أموال وكذا قد أطغت، قد وقع في معاصي وغير ذلك، هيكون حسابه غير ذلك، فقد يدخل الجنة يعذب على معاصيه التي كسبها بغناه. وفقير تقلل من الدنيا وكذا وكان على طاعة فدخل، فهذا الفقير يدخل قبل الغني، لأن الغني وقف ليسأل وقد يعذب، ثم يدخل بعد ذلك الجنة، ويكون قد دخل الفقير الذي ليس عنده تلك المعاصي. يبقى فقير ما سيدخل الجنة قبل غني ما بخمسمائة عام، وليس كل الفقراء سيدخلون الجنة قبل كل الأغنياء بخمسمائة عام. فهذا معنى لا يستقيم، هذا معنى لا يستقيم، وإلا كنا نطلب الفقر، وكان من أتمل تركه ليعيش فقيرا. فالأغنياء فقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء خمسمائة عام، ليس فيه فضل الفقر ولا دعوة إلى الفقر، لكن كما قلنا فقير ما مع التقوى مع الديانة وكذا يدخل قبل غني ما أطغاه ماله صرفه عن الطاعة وصار يحاسب على ذلك، وقد يكون قد دخل النار فعذب عليك، ثم يدخل بعد ذلك الجنة يكون قد دخلها الفقير أولا. كذلك أيضا قبط على الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون نظرا لما اكتسبوه بأموالهم التي سئلوا عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكل النصوص التي ورد في دخول الجنة، وأن الفقراء قبل أغنياء، وأن الأغنياء كذا وكذا وكذا، لا يعني أن يكون من المتأخرين عبد الرحمن بن عوف وعثمان وأمثال هؤلاء الذين بنى الله الإسلام بأموالهم. وإلى اليوم، وإلى اليوم يوجد أغنياء تبنى الدعوة على، ما في دعوة إلا ولها مصدر دخل. فيوجد من الأغنياء ما تبنى بأموالهم دعوات إلى الله عز وجل. فهذا يدخل فقير قبل الذي ليس له هذا الدور. إذن فقير ما يدخل الجنة قبل غني ما بخمسمائة عام، هذا الخلاصة. وليس كل فقير يدخل الجنة قبل كل غني. ها.
سؤال للشيخ العثيمين رحمه الله.
نعم.
سؤال للشيخ العثيمين يوسف. نعم. قال السائل: فضيلة الشيخ، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، يدخل الفقراء الجنة، الشيخ إيش؟ قال السائل: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، في رواه الترمذي. فضيلة الشيخ، السؤال موجه لهذا الحديث، هل الأغنياء يعني
التحفة الأحوذي؟ نعم.
هل يقول لهذا الحديث، هل الأغنياء يعني أسباب دخولهم بعد خمسمائة عام من الفقراء؟ بينما الآن نجد في وقتنا الحالي ولله الحمد الصحوة من الأغنياء بشكل واضح، سخروا أموالهم من أجل الدين.
نعم، نجد أغنياء سخروا أموالهم للدعوة نعم، دعوة الله عز وجل، وبذلوا أموالهم لبناء الأمة. نعم.
فالسؤال موجه يا فضيلة الشيخ، ما رأيك، هل يعني الأغنياء يأخذون مثل الفقراء بخمسمائة عام؟ الشيخ: نعم، ظاهر الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو بمدة أخرى تتفاوت عن الخمسمائة عام، ولكن هذا فيما إذا تساوى المؤمن الغني والفقير، فإن الله يجبر هذا الفقير الذي لم يتنعم في الدنيا بما تنعم به الغني فيقدمه دخولا على الجنة. أما إذا كان الغني عنده من الأعمال الصالحة ما يفوق الفقير، فالظاهر والله أعلم أن الغني يسبق الفقير بحسب سبقه في العمل الصالح، ويكون هذا الحديث مقيدا بما إذا تساوى الغني والفقير أو يقال إن هؤلاء يسبقون الأغنياء دخولا، ولكن الأغنياء إذا دخلوا الجنة صاروا في منازلهم التي يستحقونها فوق الفقراء، إذا كانوا يستحقون منزلة فوق الفقراء. والجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا. نعم،
الحقيقة تأويل الشيخ في نظر شديد، يقول هذا في حالة التساوي، إذا تساوي الأغنياء والفقراء في العمل، إذا سبق الغني والفقير في العمل دخل أولا، الشيخ يقول هكذا، لكن إذا تساويا دخل الفقير قبله بخمسمائة عام. طب إذا تساويا في العمل الصالح لماذا يدخل الفقير قبل الغني؟ لماذا؟ التأويل الثاني عند الشيخ يقول ربما يدخل الفقير قبل الغني بخمسمائة عام، لكن منزلة الغني في الجنة تكون أعلى من الفقير بما أعطاه. وهذا أيضا من الشيخ فيه انفكاك جهة بين الدخول ابتداؤه ونهايته وبين المنزلة في الجنة، فالشيخ يجوز أن الأعلى منزلة قد يتأخر في الدخول عن الأدنى منزل، وهذا أيضا ما لا نعرفه في النصوص، بل النصوص ترده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة، قمر ونجم، ثم الذين هم هكذا يتناقصون بحسب. فدل هذا على أن الدخول إلى الجنة يكون بالأفضلية، ولهذا أول من يدخل الجنة أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم هذه الأمة الصالحون فيها، وهكذا. فإذا تساوى إذن الغني والفقير، فما الذي يجعل الفقير يسبق؟ أو يقول الشيخ احتمال الآخر، الاحتمال الآخر هو أن الغني قد يدخل متأخرا لكن له من القدر ما يجعله أفضل وأرقى في الجنة. هذا ضعيف وهذا ضعيف، هذه أوجه ضعيفة، لأن لا يؤيدها أدلة، بل الأدلة تردها. في السبق، السبق بالفضل، السبق يكون بالفضل، فمن الفضائل السبق، من فضائل رجل عن رجل السبق. الأمر الثاني إذا تساوى الفقير مع الغني، لماذا يدخل الفقير قبل الغني بخمسمائة عام؟ طب التأويل الذي ذكرناه وهو الأقرب وبه لا تتعرض النصوص كالآتي: يدخل فقير ما قبل غني ما بخمسمائة سنة، فيكون هذا عام مخصوص، يدخل الفقراء قبل الأغنياء عام لكنه مخصوص، فقراء أتقياء قبل أغنياء محاسبون على معاصٍ اكتسبوا بغناه بخمسمائة عام. طب هل هذا تعارض النصوص؟ أبدا، بل تؤيده النصوص، فيعود الأمر إلى فضيلة هذا الفقير بعمله الصالح وتخلص من المعاصي التي يسبق بها الغني الذي انشغل بماله فأدى ذلك إلى وقوعه في المعاصي. فلهذا يكون التأويل كما ذكرت لك: يدخل فقير ما قبل غني ما بخمسمائة عام. أما كلام الشيخ قد إذا تساويا دخل الفقير قبل بخمسمائة عام، لا، أو يكون الفقير قد دخل والغني أفضل منه، فهذا تقدم بالسبق وهذا تقدم بالفضل، فهذا مردود، لأن من الفضل السبق، فالسبق مكافأة، لأن النبي وضح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. طب ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة، يبقى دونه، إذن الفضل مقتضي السبق والسبق من الفضل. نعم،
شرح البخاري. قال
ماذا؟
شرح البخاري لابن بطال.
نعم،
قال المؤلف في ظاهر هذه الحديث فضل الفقير فضل الفقر.
بتقول من كلام من
البخاري في شرح البخاري ابن بطال.
ابن بطال نعم. نعم.
قال المؤلف في ظاهر هذه الحديث فضل الفقر كما ترجم البخاري رحمه الله. وقد طال
البخاري ترجم قال فضل الفقر تبويب البخاري
نعم كما ترجم البخاري
تبهات شوف البخاري ترجم بالفضل نعم.
وقد طال تنازع الناس في هذه المسألة فذهب قوم إلى تفضيل الفقر وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى واحتج من فضل الفقر بهذه الآثار
بغير. في فرق بين فضل الفقر وفضل الغنى وبين فضل الفقير وفضل الغني. إنما فضل الفقر الفقر في نفسه لا ترتب عليه فضل ولا ذم، والغنى في نفسه لا ترتب عليه ذم ولا مدح. إنما فضل الفقير الصابر أو فضل الغني الشاكر، من هنا يأتي الفضل لأنه يبقى فضل بحسب العمل الصالح. أضف إلى الفقر والفقير أضف إلى ذلك معنى يفضل به وهو الصبر، وأضف إلى الغني معنى يفضل به وهو الشكر. ولهذا ما أدري البخاري بواب بفضل الفقر.
نعم يا شيخنا
ولو ها
بواب بابه فضل الفقر وقبله باب الغنى غنى النفس.
تمام. فضل الفقر ليس المجرد، لكن فضل الفقر الذي يصحبه العمل الصالح. ابن حجر علق عليه يعني حقيقة. نعم.
قال المؤلف في ظاهر هذه الأحاديث
يعني نقول فضل الفقير الصابر، أما فضل الفقر يحتاج تأويل، فضل الفقير الصابر لا يحتاج تأويل، أما أبوب فضل الفقير الصابر ما يحتاجش تأويل. طب فضل الفقر محتاج تأويل، إيه فقر؟ يعني فضل الفقر إيه؟ يعني أروح أتخلص من مالي حتى أكون فقيرا؟ كل واحد يعطيني مال يجيب لي وظيفة؟ لا لا لا، يكفيني هذا 500 جنيه، أنا أريد أن أكون فقيرا. لأن البخاري بواب باب فضل الفقر. قول تبويب البخاري كده،
تبويب البخاري
ذكر معلقات ولا شيء؟ نعم،
هو ذكر باب فضل الفقر
ها،
وبعده باب كيف كان.
لا لا باب فضل ها الترمذي ها التبويب، التبويب ده البخاري ها قال ذكر معلقات. نعم قال باب فضل الفقر، ثم قال تمام ابن حجر قال يعني إذن هذا كله لمعاني زائدة. فقال باب فضل الفقر ولا تحتاج مراجعة نسخ البخاري نفسه.
ذكر حديث أنس
أصل بابه كتاب الرقاق ثم إيه طيب أنت جبت إيه الزيد أنت جبته يعني إيه أصل باب هو الأصل باب الفقر يعني انت جبت ايه يا احمد زياده مش حاجه زياده انما هو المشكل باب فضل الفقر فضل الفقر فضل الفقر يحتاج تاويل فضل الفقر مع الصبر فضل الفقر مع التقوى فضل الفقر مع كذا فضل الفقر عند الكافر فضل الكافر فضل عند المبتدع فضل الفقر عند من لا يتقي الله لا تفاضل بين فقر وغنى ولا بين فقير وغني انما التفاضل بين فقير صابر وغني شاكر فلهذا هذا التبويب حتما يلتمس له التأويل بخلاف باب فضل الفقير الصابر لأن الحديث الذي ذكره البخاري في ذلك قال خير هذا خير من ملء الأرض من هذا. ليه؟ لأن فقير وغني يبقى خير من ملء الأرض من عثمان بن عفان ومن عبد الرحمن بن عوف. لكن هذا المعين الفقير لما كان عندما تقوى أفضل من هذا الغني المعين اللي مر بكم الذي هو حرير إذا نكح أن يعني يستجاب له وإذا شفع أن يشفع وإذا 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 إلى آخره. فده أمر زائد. نعم. طيب أكمل في قول ذو بطال قالوا فيه فضله.
قال المؤلف في ظاهر هذه الأحاديث فضل الفقر.
ابن بطال اللي تقرأه أولا.
أين هذا؟ قال في فضل الفقر كما ترجم البخاري وقد طال تنازع الناس.
لا هذا ليس بقى. ما في فضل فقر أبدا. ما في فضل فقر أبدا. ما يمكن تطلق هكذا. نعم.
قال واحتج من فضل الفقر بهذه الآثار وبغيرها.
ما في أعالم فضل الفقر على الغنى من أجل فقر وغنى. يبقى احتج من فضل الفقر اللي هو مسألتنا المعروفة اللي هو فضل الفقير الصابر على الغني الشاهد أيهما أفضل. لأن إذا نظرت إلى فقر وما ترتب عليه من آلام نظرت إلى صبر مع فقير صابر عند من اللأواء ما عنده وكذا ها هتنظر إلى غني لكن شاكر وبنى الله بماله الإسلام وكذا وكذا فأنت الآن تحتار. هذا غني عنده مال وراحة لكن عنده عبادة وشاء ويعني شكر الله عز وجل وكذا وماله وظف في نصرة الدين. وهذا فقير صابر عند من اللأواء وكذا ومع ذلك صابر. فهنا المنافسة بين الصبر مع الفقر والشكر مع الغنى. فلا يقال لا فضل فقر ولا فضل غنى ولا يقال فضل فقير ولا فضل غني ولا يقال بين التفاضل واقع إلى هذا. طبعا ده معروف مش ان احنا المعاني دي خفية لكن احنا الكلام في اطلاق تبويب يحتاج الى تأويل واطلاق معنى يحتاج الى تأويل وبين اطلاق معنى يكون واضحا محتاج الى تأويل. نعم.
قال واحتج من فضل الفقر بهذه الآثار وبغيرها فمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول
خلاص يعني واضح. شوف التحفة تحفة الأحوازي ها. ها. نعم نعم
نعم. قال المهلب فيه من الفقه أن أقرب ما يدخل به الجنة التواضع لله تعالى وأن أبعد الأشياء من الجنة التكبر بالمال وغيره. وإنما صار أصحاب الجد محبوسون لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في أموالهم فحبسوا للحساب عما منعوه. فأما من أدى حقوق الله في أمواله فإنه لا يحبس عن الجنة
تمام.
إلا أنهم قليل إذ كثر شأن المال تضيع حقوق الله تعالى فيه لأنه محنة وفتنة. ألا ترى قوله فكان عامة من دخلها المساكين. وهذا يدل أن الذين يؤدون حقوق الله ويسلمون من فتنتها ومن فتنته هم الأقل. وقد احتج بهذا الحديث من فضل الفقر على الغنى وسيأتي الكلام في ذلك في كتاب.
نعم يبقى هو ذكر إلى المحونة إلى معنى إيه زائد لماذا هم محبوسون يعني عندهم مسؤول عنه وعندهم كذا وعندهم أمور وتقصير وإلى خير. ابن القيم ها يقول إيه نعم نعم يقول ابن القيم ها
يقول ولكن ها هنا أمر يجب التنبه عليه التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وأن سبقه غيره.
ما الدليل ما الدليل في نصوص الشرعية على المتأخر قد يكون أعلى منزلة؟ ما هو الدليل؟ هذا خلاف الأدلة التي وردت بالتصريح في أن السبق إنما يكون أفضل. ولهذا أول ما يدخل الجنة هو النبي هذا الأسبق فضلا ثم الأنبياء لأنهم الأسبق فضلا ثم الأمثل الأمثل من هذه الأمة ثم إلى آخر هذا الفضل. وحديث إن أول زمرة تدخل الجنة واضح في هذا الباب. نعم.
قال بل قد يكون المتأخر على منزله وأن سبقه غيره في الدخول وإن سبق غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من
أيوة جميل الدليل على هذا
والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70,000. وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب طيب. على غناه
أيوة. إذا وقد على يكون يقول 70,000 يدخل الجنة بغير حساب عذاب. ثم يقول وقد يكون من
وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب على غناه
طيب إذا حوسب هيدخل أيضا قبل 70,000 لأن 70,000 يدخل بغير حساب وعذاب مش هتخونها قبل. فالفضل فيه أنهم يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، ليس الفضل أنهم يسبقون غيره. يبقى هذا لا يقتضي، هذا لا يقتضي يدخلون بغير حساب ولا عذاب ليس معناه أنه أفضل. الآخرون يحاسبون وأولئك لا يحاسبون، لكن من كان يحاسب على ذلك فيعني أنه إيه؟ لا يعني أن غيره يكون أفضل. لا. نعم.
قال والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر
الله. يعني إذا ثبت فضل في جزئية ما لا يعني الفضل العام. نعم.
قال والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه.
لهذا إن سلمنا أن هناك من يحاسب وليس من 70 ويكون له فضل أفضل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، لأن الذي يظهر أن هؤلاء أفاضل الأمة، أن فيهم الأفاضل فاضل الأمة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. لأنه ورد الحديث آخر أن في الحساب حسابان، حساب يعذب صاحبه وحساب بمعنى العرض، حساب بمعنى العرض. نعم.
قال والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم يكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان، مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان وينفردان فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر، ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما وعدمه، وبالله التوفيق.
يعني أربي أليس بقادر ربي أن يحاسب هذا الغني على غناه وكذا يكون هذا مع فضله العظيم أن يدخل قبل الفقير الصابر أو كذا وهو يكون أفضل منه، وكأن حسابه يقتضي تأخيرا كحساب الناس في الدنيا، أنت انتظر أنت لأن أنت إيه كشف حسابك كبير جدا جدا، فممكن متقل بيدخل أو يمشي الأول وده بيتأخر لغاية ما خلص بقى الحساب، ها وبعدين يكون في النهاية المتأخر ده أفضل بس بعد ما أنهينا الحساب. لا، عند الله عز وجل ليس كذلك. الله عز وجل يحاسب الخلائق كلهم في ماذا؟ يتم حسابهم في فترة قصيرة، ليس لأن هذه الفترة تقتضي، لا، ليظهر الله عز وجل للخلق من حكمة ما يظهر أو كذا، ليس لأن الله عز وجل حاشاه يعني عاجز أن يكون الخلق في طرفة عين قد فرغ من حسابهم، بل الله عز وجل يعلم أعمالهم ما احتاج لحساب، لكن الله بيظهر لعباده ويظهر لخلقه في هذا اليوم من فضله وعدله ما يظهر سبحانه وتعالى. فالشاهد أن كل هذه التأويلات تحتاج إلى أدلة، ونبقى إلى الأدلة المحكمة. ما هي نهاية الإنسان؟ هذا أفضل إذا يكون أسبق. ابن القيم يقول لا يلزم، لا يلزم لو جاء دليل، إنما الدليل عندنا أن الفضيلة قرينة السبق، وأن الأسبق هو الأفضل، وأن الأفضل هو الأسبق، حتى يأتي إشعار آخر لو جاء دليل آخر عرفنا أن هذا يدخل بعد هذا مع أن هذا أفضل من ذلك. إنما الإشعار الأول أن الناس يدخلون الجنة على قدر أعماله، وأن السبق يرجع إلى الفضل طيب وعليه فمسألة الغني والفقير والراعي والرعية والمتزوج والعزب كل هذا في نفسه لا يقع به تفاضل، إنما التفاضل بأعمال تنضاف إليه. فغني شاكر بنى الله الإسلام بماله، هذا يتقدم فقير ليس له ذلك. طيب غني عصى الله بماله، فقير ما عصى الله، فتقدم الفقير الغني في ذلك. فالمعنى سهل، أنا ما أدري، قريب جدا، غني معين يدخل قبل فقير معين يدخل قبل، إيه الإشكالية في هذا؟ وبتجتمع الأدلة كله، وليس مطلق الفقراء ومطلق الأغنياء، إنما فقير معين نعم كان صابرا وكان 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 وما عنده من حمل الدنيا ومعاصي ما عنده، فدخل قبل غني ليس كذلك، لم يكن عنده الشكر، لم يكن عنده وكانت عنده مغادرات فتأخر، إما بحساب يناقش وكذا وتأخر، وإما بنار يدخلها ثم يدخل بعد ذلك الجنة، فيكون الفقير قد سبق. بهذا تجتمع الأدلة ولا يكون هناك تعارض، إنما نوجد قاعدة وهي أن الفضل لا يلزم أن يكون معه سبق، هذا الحقيقة تأويل يرده الدليل، ليس عليه الدليل بل يرده الدليل، الدليل إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة آدم وهكذا، على صورة القمر ليلة البدر وهكذا، وأن هذا الترتيب الذي عرفناه لا أحد يدخل الجنة قبل الرسول لأنه لا أحد أفضل من الرسول، بعد الرسول لا أحد يدخل الجنة قبل الأنبياء لأنه لا أحد أفضل من الأنبياء، طيب والأمم لا أحد يدخل قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي باعتبار الأمم أفضل الأمم، يبقى هنا كل هذا رجع إليه إلى فضيلة. نعم يدل على إيه؟ ألا نعم طيب يعني وجه الاستدلال من جهة الغنى والفقر ها؟ تمام يعني فلو كانوا مخلصين لكانوا أول لك نعم
عمدة القاري عمدة القاري في شرح الباب تفصيل الباب يقول باب فضل الفقر أي هذا باب في بيان فضل الفقر والمراد به الفقر الذي صاحبه راد
لازم تأويل مش حاسس ما فضل فقر أصلا أنا بتعجب البخاري طبعا إمام يعني لا أدق من في تواقد السنة من تبوات البخاري لا أدق لكن سبحان الله يعني لعل هذا يمكن بتبوبات سابقة لكن محتاج تأويل باب فضل الفقر عند البخاري يعني باب فضل الفقر فضل الفقر لكن فضل الفقير الصابر هذا هو نعم لكن لعله إيه كعادته يعني يجمل بحيث يبقي للنظر نظر يبقي للنظر نظر ومجال نعم
قال والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسم الله له
تمام.
وصابر على ذلك ولا يصدر من قوله وفعله ما يسخط الله ما يسخط الله تعالى ولا يترك التكسب ويشتغل بالسؤال الذي فيه ذلة ومنة وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير موصوف بهذه الصفات وفقر هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم
طيب غيره ابن حجر لخص المسألة هات يعني كلام يعني ما يشبع نعم
يقول في الحديث فضل بيان فضل الجعيل المذكور وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة كما تقدم أن العيش عيش الآخرة وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة، ففيه فضيلة للفقراء كما ترجم به، لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني. قال ابن بطال: لأنه إذا إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول خير من ملء الأرض مثله لا فقير فيهم، وإن كان لفضله فلا حجة فيه. قلت: يمكنهم أن يلتزموا الأول، والحيثية مرعية، لكن تبين من سياق طرق القضية القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى، وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني غير متق،
صح،
بل لا بد من استوائهما أولا في التقوى. وأيضا فما في الترجمة تصريح بتفضيل الفقر على الغنى، إذ لا يلزم من ثبوت فضيلة الفقر أفضليته، وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضلية فقير على غني أفضليته أفضلية كل فقير على كل غني.
أي نعم، كل فقير على كل غني ما يلزم. نعم، كما قلنا، يعني سبحان الله، شوف والله بقى أسهل هذه المعاني، سهلة ونجمع بها الأدلة كلها. فهنا يدخل فقراء الجنة قبل أغنياء 500 عام، يدخل فقراء الصالحون الأتقياء الذين صبروا قبل الأغنياء الذين عليهم المؤاخذات، فإما أن يعذبوا في نار ثم يدخلون، وإما أن يتأخروا لحسابهم ومناقشاتهم في ذلك الذي هو العرض يعني، وإما لكن لا، الفقراء لفقرهم يدخلون قبل الأغنياء لغنى، فيكون مفضلة بين الفقير وغني، ما عرف في الشرع مفضلة بين غني وفقير لغناه وفقر، إنما غني معه شكر، إنما فقير معه صاب، أو غني معه سخط، فقير معه سخط، أو غني معه بطر وأشر، بس هذا هو النصوص كلها على هذا. إن فضلنا فمع الفقر الصبر ومع الغنى الشكر. طب وإن أخذنا الفقير والغني، فالفقير لجزعه وعدم رضاه وكذا، والغني لبطره وأشر، إنما لا الفقر في نفسه والغنى في نفسه يقتضي سبقا ولا، فالسبق لتقوى فقير والتأخر لتقصير غني. هذا هو الأدلة، سهلة سهلة، ما تحتاج إلى كل هذا العناء في الفهم ولا شيء، حتى لا تتصادم النصوص ولا تعارض النصوص الشرعية في هذا. فإن تكلمنا في باب أفضلية غنى وفقر أو غنى وفقير، فأفضلية المعاني المنضافة إلى الغنى والفقر، وهي شكر الغني وصبر الفقير. وإن تكلمنا عن مؤاخذات فلمعاني انضافت الفقر والغنى، فسخط وتسخط مع فقر، وبطر وأشر وطغيان مع غني. نعم،
الفرد القدير المناوي،
نعم،
يقول إن فقراء المهاجرين في رواية فقراء المؤمنين وهي أعم يدخلون،
إنما نقول بها أصل لا يلزم من السبق، حتى ننظر في الأحديث لا يلزم من السبق الفضل، فنوجد قاعدة ما تدل عليها نصوص، ألا وهي أنه نفصل بين الفضل والسبق، فقد يدخل أدنى المنزلة قبل أعلى المنزلة. هذا ما دليله؟ والأدلة التي ذكرناها صريحة في أن هذا لا يكون، وأن من الفضل السبق، وأن السبق دل على الفضل، ومحال أن تستت عالما في الأمة فيقول لك إن فقير الصحابي الذي ليس من عشر المبشرين والذي لم يعاين بالجنة، أن فقير الصحابي أفضل من عثمان أو عبد الرحمن معه، ده فضلا أن يكون فقير من غير صحابي أفضل من غني كعبد الرحمن، هذا ما محال أن يقول عالم ذلك. إذن ما المعنى السهل؟ والسهل جدا والواضح، الواضح أن سبق الفقير كان لمعنى زائدا على الفقر، وأن تأخر الغني كان لمعنى زائدا على الغنى. يبقى السبق والتأخر راجع إلى موجب شرعي، إنما لا أقول فضل الفقر ولا فضل الغنى، الفقر والغنى والفقير والغني ليس التفاضل باعتبار الفقر والغنى، الفضل باعتبار معاني. كما قلت لكم من قبل، رب إنسان الآن يركب سيارة أحدث موديل بستة مليون، يركب سيارة ستة مليون، وآخر عند حمار يركبه، خلاص. ومع ذلك الغني أتقى وأخشع وأخشع وكذا من هذا الفقير. ليه؟ لأن الغني يستحضر شكر الله سبحانه وتعالى ويوزع مالا ويعطي مالا منها هنا وها هنا. هذه امرأة أرمل عندها فقير ولدها يريد أن يتزوج ما عنده شيء، إذا هذا يأتي يفرج عنها، هذا يا حجة كذا كذا خلاص زواجه عليه، أو عندها بنت أو كذا وكذا فيقول خلاص جهازوها علي. ها؟ فكم بقى فرج عن هذه المرأة، وكم دعت المرأة، وكم دعت الابن، وكم دع كذا وكذا إلى آخره، أو دعوة ينفق عليها. فهذا الكتاب الذي تحمله إنما هو من صدقة غني، وهذا الدرس الذي يقام، وهذا الجهاد الذي يسجل، وهذا الميكروفون الذي كذا، وهذا المشروب اللي بيجيبه عبد الله، وهذا كذا، كل هذا بمال بمال غني أو شيء. يبقى هذا أقام دعوة عظيمة مباركة، كل هذا بذات حسناته، يشرب الشارب، يقرأ القارئ، يكتب الكاتب، يسجل المسجل، كل هذا في ميزان حسنات، بسهم بسهم بسهم. والفقير ليس له ذلك، فسبق هذا بذاك. نعم، يعني احنا أطلنا في هذا لأن الحقيقة
المناوي في هذا القضية المناوي قال إن فقراء المهاجرين وفي رواية فقراء المؤمنين وهي أعم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 500 سنة، ويدخل فقراء كل قرن من قبل أغنيائهم بالقدر المذكور ذكره القرطبي. ثم الأغنياء إن أحسنوا في فضول أموالهم كانوا بعد الدخول أرفع درجة من كثير من الفقراء كما تقرر. والمراد في هذا وما قبله من لا فضل له عما وجب عليه من نفقته ونفقة مموله على الوجه اللائق، وإن لم يكن من أهل الزكاة ولا الفيء، ذكره ابن تيمية وغيره. نعم.
طيب أكمل المعنى واضح. نعم. بحزم إيه؟ والله أصاب ابن حزم، أصاب ابن حزم، يعني أقول وقد اختلف القوم أيهما أفضل فقر من غنى، الفقر من غنى، وهذا سؤال فاسد. أو والله صدق ابن حزم في هذا، صدق فعلا، هذا سؤال فاسد. إذ إيه ها؟ إنما التفضل العامل لا للفقر والغنى، هذا واضح، إنما هذا سؤال فاسد. ما هذا سؤال فاسد. ولهذا أنا أقول يعني تبويب البخاري عجيب شوية، مش عادة البخاري في مثل هذا، البخاري متألق، لكن كما قلنا لا هذا محمول على تأويل. نعم. تمام. إمتى تقول فضل فقير فقر على غنى؟ لما يأتيك نص ولا نص، وكما قلت لك ما فيش نص في السنة يقول فضل الفقر في حد ذاته وذم الغنى في حد ذاته، ما في. وإلا يا أخواني لكنا جميعا نطلب الفقر ولا نسأل الغنى. ما هو فضيلة بقى الفقر، هتبيع سيارتك وتبيع بيتك وتبيع كذا وكل حاجة عشان تبقى إيه فقير، لكن وصف الغنى نهرب منه حتى لو فضيلة. أنا أريد الفضيلة، أنا أريد الفضيلة، ولا قائل بهذا، ولا قائل بهذا. طيب أكمل.
قال رحمه الله: ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة لبيد الشاعر المشهور، قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
نعم.
كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع،
يعني سوى الله وما أريد به وجه الله وما أمر الله به من طاعة وكذا. نعم.
كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع، وأما ما كان لله فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له، ومن ذلك الدنيا فإنها باطل، كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا.
لا، ليس يقال أيضا بالعموم ومن ذلك الدنيا فإنها باطل، لا، ومن ذلك الدنيا
فإنها باطل.
الدنيا فيها الباطل وفيها الحق، فالدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا أو ذكر الله وعالم ومتعال.
نعم.
هذا أفضل ما يكون.
كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته فإنه حق وخير.
صحيح، يبقى الشيخ استثنى. نعم.
وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء، فالحق مقبول من كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا وقال بالحق فإنه يقبل منه، ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل منه. وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلما، يعني العبرة بالمقالات لا بالقائلين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من شخصه.
انتبهتم؟ هذه فائدة عظيمة جدا مجمع عليها، وهي أن الحكم على الأقوال ليس باعتبار القائل، والحكم على القائلين باعتبار أعمالهم التي احتلوا بها أوصافه. أما القول فحينما تعرض علي القول الآن نكون على مسافة واحدة في قبوله أو رد بغض النظر عن القائل، لكن للقائل تعلق سنبينه. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى أن الحكم على القول صحة وضعفا قبولا وردا يكون باعتبار القول لا باعتبار القائل، ثم ننتقل أيضا إلى القائل بعد ذلك، ولن نهمش القائل. انتبه، الحكم على القول هل وافق دليل أم لا؟ فمن نطق قولا صائبا صوبنا القول بغض النظر عن الناطق به. الناطق به هل هو عالم ولا طالب؟ هل هو مطيع ولا عاصي؟ هل هو كافر أو مسلم؟ هل هو إنسي أم جني؟ لاحظوا، تصحيح الأقوال وتضعيف الأقوال لا يلزم فيه لا العالم ولا الإسلام ولا الجنس ولا الطاعة ولا السنة، يكون سني. فإن نطق السني بقول يخالف الدليل رد عليه، المسلم بقول يخالف الدليل رد عليه، الكافر بقول دل عليه الدليل يقبل. وهذا كثير جدا، يعني لدينا عليه أشهرها حديث أبي هريرة في الصحيح لما قال الشيطان لأبي هريرة: تقرأ الكرسي؟ فقال: صدقك. وحديث ابن مسعود في الصحيح لما قال: يا أبا القاسم، أن فرض الله جعل سبت على إصبع وردنا إصبع، وكذا الحديث. قال: فضحك النبي مقرا له. حديث نعم القوم لولا أنكم تقول ما شاء الله وشاء محمد، وقبل القول. النطق بمين؟ النطق بمين؟ النطق بشيطان؟ النطق بيهودي؟ قبل. طيب حديث الصحيحين، سبيعة الأسلمية لما قالت أنكر عليها أبو السنابل: كيف تخرجين أنت من العدة؟ انتظري 14 أيام. وهي كان قد مات زوجها، ولما وضعت حملها خرج من العدة، فقال النبي: كذب أبو السنابل. مش صدق، كذب يعني أخطأ، كذب أبو السنابل. فالصحابي قد رد قوله، والكافر يقبل قوله. من هنا لا تضع قيدا قط في مسألة قبول القول ورده إلا موافقة الدليل وبجابة الدليل. هيئة كبار العلماء هيكونوا هنا، وأنا هشام لو وصلت إلى رتبة أحمل نعاء لهم يبقى كرامة فضل، فأنا أجاور العلماء والصالحين وانتفع به، خادم للعلماء، أحمل نعاء هذا وأحمل ثوب هذا شرف لي. لكن لو افترضنا تقعيد، يعني تقعيد وتنظير، لو افترضنا أنهم تكلموا جميعا وأجمعوا على شيء وأنا خالفته ودل الدليل على قولي، يقبل ولا يرد؟ يقبل؟ يقبل. لا تملك إلا هذا، إلا أن يكون إجماع أمة، مش هيئة كبار علماء، إجماع أمة مش علماء المدينة، إجماع أمة مش علماء الشام، إجماع أمة. فلا يمكن أن يتقدم قول واحد على إجماع الأمة، مستحيل. يبقى القول لا يشترط له شرط، لا عالم ولا علماء ولا أهل بلد ولا أهل قطر ولا فاسق ولا مطيع ولا كافر ولا مسلم ولا صاحب واقعة ومش صاحب واقعة، أيا كان أي قول يعرض على قال الرسول. هتقول عالم أخبر بواقعة، لكن مش أخبر بالشرع في الواقعة، لاحظ أخبر بقع وصفا إيه اللي حصل، فلا تقدم قولا على عالم حضر قصة إيه اللي حصل. ليه؟ لأنه خبر ثقة، خبر ثقة، لكن في فرق بين خبر ثقة وحكم ثقة، في فرق بين خبر ثقة. لهذا نرجع إلى الثقات في توصيف الأحوال، في الإخبار عن الأحوال، إيه اللي حصل اليوم، أخبرني ثقة بما حصل، خلاص يقبل خبر، ما لم يعارض يقبل خبر، الأصل خبر قبول أخبار الثقات. ولهذا الإمام مسلم ما وضع البخاري، البخاري يقول لابد من لقاء بين الراوي والمروي، قال مسلم لن نأتي بعد كون ثقة عدلا ضابطا، ما نأتي بشيء، الثقة العدل الضابط قال عن فلان قال فلان، مو بلازم بقى أتحرى شيئا آخر وهو أن يثبت اللقاء أو لا يثبت اللقاء. التوقف في خبر الثقات ما عندنا دليل عليه حتى يثبت اللقاء، لكن مسلم يقول كون ثقة عدلا ثبتا كافي، ما لم انتبهوا ما لم ينفى اللقاء، يعني مسلم مش بإطلاق، ما لم ينفى يعني كان يكون مدلسا وكذا وكذا، ثبت بقى شيء يستوجب أن أتوقف عند خبره وأقول لابد من التصريح بالسماع أو بحصول اللقاء، إنما ما لم يكن مدلسا وقال حدثني فلان ما تضع شرطا آخر، ده خبر الثقة. أما حكم الثقة يعرض على الشارع. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، أنا جلست مع واحد من أهل البدع، أنا جلست مع واحد من أهل البدع، جلست مع يوسف القرضاوي، جلست مع ياسر برهاني، وقلت لكم يا أخواني بعد مجالستي لهذا الرجل تبين لي أن هذا الرجل ليس بمبتدع، فتقوله هشام مقشة وهو أضر جميل، طالما أن الأمر في الغرفة ولم يظهر من ياسر برهامي شيء في الأمة والأمر بينه وبينه في الغرفة فالحكم لي، ليه ظهر لي ما لم يظهر لك، لكن لو كان ياسر برهامي كتبا، لو كان ياسر برهامي تدريسا تصنيفا وموجود وكل اللي عرض ياسر برهامي عليه ولا بيني وبينه هو اللي عرضه على الأم، فتبين لكم مما عرض ياسر برهامي أنه مبتدع، وأنا تبين لي بيني وبينه ليس مبتدع، هنا يكون الحكم لمن؟ لي ولا لكم ولا لما دل عليه دليل؟ ما دل عليه دليل، يبقى هنا لم أعد متميزا بشيء زائد طالما أنا لم أقدم شيئا زائدا، قال أنا تبت ورجعت، قال أنا كان قصد هذا وأنا بحذفه، فأنت موجود الكتب اللي بين إيديكم مفيش فادية، أنا اللي عندي أنا اللي معاه، قال خلاص أنا إيه أنا هذا الكلام بحذفه وأنا لا تبيني، فأقول يا جماعة انتظروا يا أخواني لا تحكموا علي لأن الرجل وعدني بالتوبة وكذا وأنا على موعدة المعدة، فالكلام ده باطل آه، بس الرجل ليس بمبتدع لأن الرجل وعدني فعلا أن كان هذا الرجل أخطأ وأن كان عنده تأويل باطل وتبين، يبقى في شيء زائد استوجب أن أتقدم عليكم أنتم مع أن هذا بين أيديكم، واضح؟ يبقى إذن الحكم على الأقوال بمجردها، لا تنظر القائل لكن انظر إلى موافقة القول الصواب أو الخطأ، بعد ما أوني هذا لا أهمش القائل، لابد مع تصحيح قول المبطل اللي هو صاحب اللي هو الرجل الضال المحارف مع تصحيح قوله أن أنبه على حكمه فأقول وهو كذوب، حتى لا يغتر أحد بتصويبي لقولي دون تعليق على قائل، فأقول يا جماعة الحقيقة وقول القرضاوي في هذا تأصيله هذا تأصيل قوي وجيد وهو إلى آخره، ها؟ لكن هذا الرجل تعرفون ضلاله وتعرفون انحرافه وتعرفون كذا وكذا، كذلك حينما أخطئ العالم السلفي فلو أخطئه تخطئة تنقص قدره وقل دل هذا على أن ابن خزيمة لم يكن عالما في الحديث بل كان ضعيفا جدا، وأن ما يقال فيه الإمام وكذا هذا لا يستحق، لا ما يصلح. فخط ابن خزيمة بلكن احفظ قدر، وصوب القرضاوي لكن بين قدره وأنه إخواني منحرف. يجمع هذا صدقك وكذوب، يجمع هذا ضحك لمقر الله ثم قرأ وما قدر حق قدر. يبقى لابد من حال القائل حتى لا يغتر أحد بإصابة القائل المبطل، أو يظن البعض أن العالم الفاضل لما أخطأ أنه ينقص قدره بهذا. ولهذا احنا بنقول دائما قاعدة خطئ علماء السنة، لكن لا تضلل، لا تضلل، خطئ العالم. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ هنطلع مقطع في بيان الرد على قول الشيخ العثيمين، لكن كده هتقول إن ابن عثيمين، لا، ده أنت من ابن عثيمين بترد على ابن عثيمين. الذي عندك فرد على العثيمين هو ما ربك علي ابن عثيمين رحمة الله عليه. واضح إخواني؟ فهذه بضاعته وردت إليه. فهذه مسألة مهمة جدا. أنا تعلمت الفلاحة من أبي. في يوم من الأيام وإحنا في الحقل، في شيء في الحقل، الوالد يمين شمال مفيش، ما عندوش بحال. فأنا قلت يا أبي أنت نعمل كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص عملنا كيت وكيت انتهت المسألة. وأنا إيه تلميذ عنده، لكن وقع شيء في الأرض هو عاجز عن حال، يجيب يمين مفيش، شمال مفيش، الشيخ الأستاذ، طب الطالب التلميذ اللي ما كان يعرف مكان الأرض فين أصلا، خلاص قال لا إحنا نعمل كذا وكذا، عملنا كذا وكذا انتهينا. طبعا الأب بقى لا أنت أحسن واحد، لا ما أنت هتغتر. تاني يوم أسمع واحد مع فلاحين يقول ده ابني عمل كذا وقال لي كذا، يفخر بس مش قدام، بس أنا سمعته. فممكن التلميذ يعرف ما لا يعرفه الشيخ. طب أنا بقى أعلم من أبي؟ لا ما هو بقى أعلم من أبي. نفس المسألة الطالب مع الشيخ، يسأل النبي سؤالا لا يعرفه أحد، ولا أبو بكر ولا عمر، يعرفه عبد الله بن عمر اللي هو. فإذا أنا أصغر القوم، فلو أوقفنا قبول الأقوال وردها على الكبير والصغير، على المسلم والكافر، على الشيطان والإنسي، لو أوقفنا ذلك لرددنا أقوالا أخطأ فيها الصالحون وأصاب فيها العربيد المجرمون. فالحق ما دل عليه الدليل، لا تضع وصفا زائدا على موافقة الدليل أبدا، لا يوقفك عن لا عالم ولا علماء إلا ما أوجب الشرع التلاقي، وهو النص الصحيح الصريح أو الإجماع الصحيح الصريح. واضح يا إخواني؟ لكن لابد من بيان أحوال القائلين في هذا. فهنا الشاعر، هذا شاعر، النبي ما كان يحفظ شعرا ولا كان يقول شعرا، لكن لا ينافي هذا أن يحفظ بعض الشعر، لكن ما كان شاعرا يقال شاعر، وما هو بقول شاعر. والله عز وجل لحكمة لا كان شاعرا ولا كان كاتبا حتى لا يقال كتب كتبها ونسخها، ولا يقال هذا يشبه الشعر، بل ما كان شاعرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكان هذا ردا على أي شبهة تقول ممكن أن محمدا كتب كتبا أو تعلم كتبا أو كذا أو قال شعرا، لا كان معروفا منه شاعر ولا كان معروفا منه كاتب، لكنه استدل بهذا ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فعلا هذه كلمة حق، كلمة حق، وقد تكون كلمة حق وربما باطل، فتفصل بين المراد وبين الكلمة، مثل ما قال حليم في الخوارج لما رفعوا إن الحكم إلا له، قال كلمة حق أريد بها باطل، الحكم لا صحيح، لكن أنت أبعد الناس عن حكم الله. ما هو بحكم الله؟ الكلمة في نفسها الحكم لا صحيحة، لكن فعلك مستدلا بهذا باطل مردود. طالما أن الحكم لله فقد حكم الرجال في دين الله فيما أوكل الشرع إليه حكم الرجال، وأنت رضت، يبقى أنت الخارج عن حكم الله، أنت الآن خرجت عن حكم الله، ولهذا ابن عباس قال اقرأ وإن خفتم شقاق بينا فابعثوا واحد ما اقرأ يحكم بي ذو عدل منكم. أفيحكم الله عز وجل الرجال في بضع امرأة أو في أرنب ثمنه كذا وكذا ولا يحكمه في حق ذوي المسلمين؟ يبقى أولاء رفع الحكم لا، لكن تحكموا إليها أبدا. الذين نزل عليهم الحكم لا الصحابة، والذين فهموا الآية الصحابة. تحاكم أنت عليا للآية؟ أين أنت أيها المحاكم؟ أين أنت يوم نزلت الآية؟ يوم أن فهمت الآية؟ أين أنت يوم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه؟ صحابة هذه اللوحة القوية والمنبت الحسن الذي يخرج هذه التفريعات فيقوي بعضها بعضا. أنتم جئتم بعد هذا، هذا مثل في التوراة، مثل في الإنجيل. أما أنت لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ينزل، كنت فين أنت يوم أن كان القرآن ينزل والنبي يبين والصحابة تلقوا؟ جئتم بعد ذلك تحاكمون الصحابة إلى إن الحكم إلا لله؟ ليس كذلك. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا يا إخواني، وهي النظر في الأقوال ولا نهدر النظر في القائلين. النظر في الأقوال صحة وضعف قبولا وردا، والنظر في القائلين قدرا وكرامة وعدم ذلك. فلا يعني خطأ الفاضل ذهاب الفضل، ولا يعني إصابة الفاجر فضل الفاجر. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هنا لا أهمش القائل وصفة ولا أحكم على القول باعتبار القائل وكذا. طبعا دي كلمات سهلة وقواعد سهلة الحمد لله، لكن نجد التفوت في الساحة بين الناس باعتبارها. الآن ترون بعض الناس أهم شيء في اعتماد الأقوال وضعفها أن يقول بها عالم. أي شيء قال به عالم يبقى معتبر. سبحان الله، بعض الناس منهجه كده، طالما قال عالم يبقى خلاص معتبر. ولهذا تجد الفتاوى الشاذة جاية لك، ليه؟ قالها عالم. وإحنا أكثر ما نواجه به في الساحة الآن يا إخواني زلة العالم، زلة حمل كبير جدا، زلة العالم. يجي لك مقاطع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وهكذا، زلة العالم، فهي حمل زائد على انحراف المبتدع، انحراف المبتدع. نعم. ولهذا أعد لهذه المسألة. هذا الشيخ مقبل واحد بعت لي مقطع بالليل، الشيخ مقبل يقول في أذان عثمان هذا بدعة لكنه ليس بمبتدع. شيخ مقبل خلاص، يبقى إذن الحجوري أصاب، ويبقى إذن الصحابي يقع في بدعة. شو بعض الأشياء ممكن الصحابي يقع في بدعة وغير ذلك. يلا الله يعينك، رد الشيخ مقبل علينا على رأس كلامه باطل مردود من كل وجه، مش من وجه واحد، من كل وجه. أدلة ذلك واحد، أن هذا ليس سنة عثمان، هذا سنة الأمة. لو افترض عثمان أخطأ وقعت منه بدعة والأمة تركت عثمان، الأمة تركت عثمان، كيف تترك الأمة عثمان؟ يبقى الأمة وقعت في بدعة مش عثمان. من هنا لما جاء شيخ يناقش هو نفسه أورد، طب فما تقول في قول النبي فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، واستمع الأجوبة. بس المقطع فيه جواب طالب، بس قال له طالب يا شيخ الرد عن هذا أن النبي قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وليس بسنة خليفة، لكن قال بسنة الخلفاء الراشدين. طبعا ده كلام باطل، مع ان الشيخ ما تعقب، هو قصد النبي سيد الخلفاء الراشدين يعني اجماع الاربعه. ها طب متى اجتمع بقى؟ هم كانوا عارفين انهم خلفاء؟ طب ابو بكر كان عارف ان يبقى عمر ثم عثمان ثم علي عشان يجتمعوا، ولا هننتظر لما نوصل لعلي يبقى الاربعه ماتوا؟ يعني ايه مجتمعين؟ يعني ما معنى مجتمعين؟ ما معنى ان لو السنه اتفق على الاربعه؟ لا، سنة الخلفاء الراشدين الخليفة هذا أو ذاك أو كذا أو كذا، لكن نقول سنة الخليفة التي لم تخالف سنتنا، سنة الخليفة اللي أجمعت على الأمة، سنة الخليفة الطريقة العامة الهدي الظاهر، لا يمكن يخالف خليفة في ذلك. ليس قول الخليفة سنة بمحضر أمة، أما قول الخليفة اجتهاد الخليفة يعرض على الدليل. أبو بكر قد يخفى عليه حق، عمر قد يناقش ويراجع، عثمان يناقش ويراجع، علي يناقش ويراجع. ما قال ابن عباس لا تناقشه بكر وعمر، بل قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قالوا بكر وعمر. طب كيف هم السنة؟ السنة اللي في محضر الأمة وأقرتها الأمة، السنة الطريقة في قيادة الأمة. لا يمكن الخليفة الراشد يقود الأمة بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الواحد من هؤلاء في الاجتهاد، في الاجتهاد دي ما هو بسنن خليفة، ده اجتهاد خليفة، فإنه يعرض على الكتاب والسنة يقبل أو يرد. وعليه لا من ناقش أذان عثمان على أن اجتهاد عثمان أخطأ، وده كان محل كلام الشيخ من مقبل. طيب ما الشيخ مقبل بس الشيخ يحيى أو الشيخ يحيى الشيخ، لا لا أبدا، الشيخ مقبل اجتهد فأخطأ. طب والشيخ الحجوري ماذا؟ اعتقد فاستدل فبطر وحرف. شيخ مقبل ما استدل بأدلة بطرها ولو أعناقها غير، وقد يتفق الرجلان في النتيجة ويختلفان في الطريق، فيقال في هذا أخطأ ويقال في هذا بأن بحث منحرف، هو النتيجة واحدة. كما أن الطالب والشيخ يتفقان في النتيجة والطالب آثم والشيخ مأجور أجر واحد. ليه؟ الشيخ اجتهد فأخطأ، أنا تعصبت لقول شيخي لأن لي اعتقادا في نجره وبدأت أستدل بغير دليل وألو أعناق النصوص. فلهذا التابع المتعصب غير الشافعي وغير مالك غير أحمد، فالمتعصب لقول الشافعي غير الشافعي، والمتعصب لقول أحمد غير أحمد، فقد يغفر للمتبوع ما لا يغفر للتابع. مسألة دي واضحة يا إخواني ولا في إشكالية؟ يبقى إذن هذا كل بد أن نفهمه في ضوء هذا. إذن أذان عثمان إجماع أمة، أذان عثمان سنة الصحابة، ناقشها كده يتضح لك الأمر. أما تناقش على إنه اجتهاد خليفة يقبل أو يرد كما نوقش عمر كما نوقش كذا عثمان في مسائل، لا، دي من السنة، دي من سنة الخليفة الراشد، ده اجتهاد الخليفة الراشد. جمع القرآن سنة الخليفة الراشد، أذان ثاني سنة الخليفة الراشد، وضع الدين وكذا سنة الخليفة الراشد، قتال المرتدين سنة الخليفة الراشد، قتال الطائفة الممتنعة سنة الخليفة الراشد. واضح إخواني أحبابي بارك الله فيكم؟ هذه مسائل مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، دي مسائل توجه، دي مسائل تكييف، دي مسائل تصور، دي مسائل تصور. ودي كما قلت لكم الحمل اللي موجود الآن أكثره زلات علماء، زلات علماء. هتجيب الشيخ مقبل قال كذا، الشيخ الألباني قال كذا، الشيخ ابن باز قال كذا، يلا يتبدعوا المشايخ هؤلاء، يا إما لا تبدعون مشايخنا، لا تبدعوا مشايخنا، ما هو مشايخنا قالوا اللي قالوا مشايخهم، اللي قالوا مشايخهم انتوا بتقولوا. شوفوا المنحرفين اللي انكروا على هيئة كبار العلماء استعانتهم بالامريكان، تم اهو ما دفاته الشيخ الالباني اهو عاد في جواز الاستعانة بالامريكان. هتلاقي في كل باب هتلاقي لك ده موجود. تعمل ايه مع فتوى الشيخ الالباني؟ هذا الحويني اللي بيقول لك المستحيل مش عارف ايه، واللي بيقول من اذا قيل له في اكل الربا قال انا اعلم من الربا حرام ولكن كذا، فهذا وقم اقمت من دونه. طب ما الشيخ العثمان بيقول، ما الشيخ العثمان بيقول اللي بيجي بيفخر بالزنا وانه عمل ايه كذا 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 ان ده بيكون كافر. فاستعدوا يا شباب، علشان كده ما فيش وقت الوسواسه، فيش وقت العثيمين. انت هتناقش مساله فضيله العثيمين ولا هتناقش مساله فضيله الالباني ولا تناقش المسألة بحق وفق أو خلف؟ ثم تعال إلى فضل. وإحنا قلنا العثيمين لما قال كده غير الحويني لما قال كده، الفارق ننادي نكتبها على الحائط، الفارق إن ده علم وده ما علم، الفارق إن ده قامت حجة دي ما قامت. ارفعنا الشاب فأخطأ وده أعلم فتعرض. نقولها لكم الفارق هنا هو الفارق ابن حجر, هو الفارق النووي, هو الفارق ابو حنيفة, هو الفارق ده. لكن بعد أن يعلم ما عاد في فارق, في وحي بقى ينزل من السماء يقول لا ده مصيب أو ده له فضل وما عادش وحي. يبقى ازاي فرق بين الحويني وابن باز وابن عثيمين؟ ازاي فرق بين اللي انتخذوا اللجنه هيئه كبار العلماء في الاسلام المكان وبين الالباني؟ هو انتم لما افتيتم بعدم جواز الاستعانه كنتم معتدين على القول الالباني ولا جئتم بقول الالباني بعد 10 سنين وانتم بتنقبوا؟ طب انت جئت بقول الالباني عشان تحبر علما ولا جئت عشان تدعم قولا؟ مثل ما الشيخ نفسه مقبل قال لما جاءوا في الانتخابات وقالوا فتاوى المشايخ, قال لا مش دي فتاوى المشايخ, مش هؤلاء من المشايخ اللي انتم بالامس رددتم فتاوهم في الاستعانه. فالشيخ ممكن يلاحظ المعنى ده. فلما تجي نزلت عالم او كذا, امس اتصل عليه واحد بالليل, ولهذا الله المستعان الواحد يعني اخانا والله الواحد مش عارف ينام امتى ويعمل ايه. اتصل علي ليلا بالامس, يا شيخ نعم بالنسبه لفتوى الشيخ ربيع مع حفتر, يا دي فتوى ربيع ابن هادي مع حفتر وليبيا, اتفضل استعيد قول. يعني يعني هم بيقولوا ادى ربيع ابن هادي اللي هو بيقول ما فيش خروج على الحكام وبيتكلم على الخارجين الحكام, ادى هو بيقول لك اعان حفتر وكان ضد السلطه القائمه والى اخره. اتفضل الله يعينك, الله يعينك مره ربيع ومره فلان, الله يعينك. طبعا بتوجه هذا بأوجه مهمة جدا. أول رقم واحد هو دي استشكال علمي عند اللي بيستفسر ولا اعتقد ثم سدل, أدا واحد. اثنين, هو اللي بينتقد عاوز يتبع الربيع وشايفه عالم ويتبعه في هذا ولا هو عايز يقول واحد واحد واحدة وصل واحدة, فأنتم بتحذروا مشايخنا اللي هم كذا كذا, طب ما أنت عملت كده, هو أنت عملت كده بتنتقدني ولا أنت عملت كده يعني بتستدل بعلم ولا انت بتعمل كده عشان تقول احنا زي بعض؟ هتبدع مشايخنا عشان راوا خروج على سلطان وسلطه قائمه, هنبدع الشيخ غيرنا يارا, مش لانه بيستدل بكلام الشيخ ربيع على جواز خروج الحاكم الظالم. الشيخ سيبنا المقدمات بقى, انت بتطول الدرس قوي, بتطول الكلام قوي, سيبنا انا عايز اعرف برضه هو الشيخ ربيع قال حفتر ليه؟ ما هو المشكلة مش هتفهم طالما اللي انت فته ده قلت سيبنا منه مش هتفهم. اما حفتر سهل قوي, سهل قوي. الشيخ ربيع افتى باعتبار واقع, باعتبار اما ان وصف في الواقع ده توصيف صحيح فافتى بهذه الفتوى وحين يجب ان يكون وافق الدليل وبالتالي ليس هناك حل انكار, أو يكون وصف الواقع توصيفا خاطئا فأفتى فتوى خاطئة بناء على تصور خاطئ. يا ربيع ابن هادي صبر الواقع وأفتى فتوى توافق الواقع يبقى أصاب, يا ربيع ابن هادي تصور الواقع على خلافه فأفتى فتوى تخالف الواقع يبقى أخطأ, لا يبقى مبتدع, يبقى يرى الخروج. هنا بقى الفارق ألا وهو إن فتوى الربيع في واقع ليبيا لا يعني تقعيد الربيع للخروج على الحاكم أو سلطة إذا كانت ظالمة فاجر. ليه؟ لأن علم الربيع كله يقول لا يجوز الخروج على المتن واتقرون وإنجار. هيبقى الخطأ راجع إلى توصيف مسألة, تصور مسألة فجاء الواقع على خلاف. ودي في الأمة لو هقول لك اعمل بحث دكتوراه تجمع الفتاوى اللي ذكرها العلماء بناء على تصورات لواقع بنت خطأ, هتبقى عندك رسالة دكتوراه وأخرى وثالثة ورابعة وخمسة وعشرة, ما من عالم قد يسلم هذا إلا أنظر الناس. يبقى هنا فتوى ربيعية خطأ لتصور خاطئ وليس لاعتقاد باطل, إنما أنتم اعتقاد باطل. يبقى في فارق بين تصور خاطئ تنتج فتوى باجتهاد وبين اعتقاد باطل. فأنت عاوز عرفت بقى المقدمات الأولية عشان إيه؟ انت مين اصلا؟ انت عايز ربيع ايه؟ انت بتناقش هو مين اللي جاب فتوى ربيع؟ هو انت بتنشره ليه؟ هو انت عايز من وراه ايه؟ لازم ادرس الاول, لازم اعرف انت مين. انت جاي راجل عمال تبكي لي وجاء ابوه عشان مثلا يكون وعمال تبكي لي وتعيط لي. هو انت تعيط لي؟ ما انت اللي عامل. لازم انا اوصفك الاول ثم انظر بقى انت بتعيط لي يا سيدي. ده واخد فلوس، تعالى بقى نحقق نشوف انت واخد فلوس، واخد فلوس ولا مش واخد، عندك بينه ولا ما عندكش بينه. بس الاول انت ما انت متقن في الله، مش انت اللي معيط اول امس، مش انت اللي عملت كده، مش انت برضه اللي كنت. فلازم اعرف الامه كده، هو انا غبي؟ لست بالخب ولا الخب يعرفني. لازم اوصفك انت مين اصلا، اللي جايب مقطع ربيع ده انت مين؟ انت مين؟ انت هشام بيشرح لشيخه الشيخ ربيع وجد هذه وبيعلق؟ لا، ده انت جايب عشان تقول واحد واحد بدع بدع. لازم اشرحك الاول وابين الفصيله بتاعتك ايه واعملك مسح ذري، وبعدين بعد كده اقول لك تعالى يا سيدي. ولا يهمك خالص، ربيع مش نبي، ابن هادي رحمه الله، ربيع حاجه من اثنين، يا اما ان هو تصور تصورا صحيحا واعطى الفتوى يبقى صحيح، او تصور تصور خاطئا واعطى الفتوى يبقى مخطئ. ربيع ابن هادي مخطئ، ربيع ابن هادي، لكن خطأه في تصور محصور مخصوص، مش خطأه في انحراف عقدي بقى حمل، حمل كبير. مرة ربيع، مرة ألباني، مرة ويجي واحد يقولك احنا المفترض لما يبقى عندنا اخطاء علمائنا ما نشيرهاش يا شيخ كده، يعني انت شيخ هشام صراحة احنا بناخد عليك مأخذ، يعني مفترض يعني الحاجات دي مثلا بس تبقاش كده عننا. وبعدين اقولك على حاجة، يا ليت تقول مثلا فتوى مثلا رد على بعض الافاضل مثلا كذا، بلاش تسمي برضو، لان الكلام ده ممكن يجري الاخوة ان بقى يعمل الكلام ده. انت بتقوله اعضاء عرفية ولا عرف علماء؟ يعني انت عايز بالظبط ايه؟ القعده بتاعت الحاج متولي ولا عرف العلماء اللي هم مالك والشافعي واحمد وكده؟ انت بتقعد القاعده، انت منطلق منين؟ انت ما تعرفش ان زلت ده بالذات، زلت العالم ده، زلت العالم. طب انا مش هسمي، طب وانت عارف من المراد؟ بقي الخطا كمان. الشيخ العثمان بيقول اذا يبقى هنا فعلا اللي بيفتخر بالزنا بروح بادي بدا مستحيل، ده علامه على استحلال. وانا بقى بزود، يبقى معناه ان الشيخ تكفير باللازم، يبقى لازم ده جائز، ودي قول عند علمائنا، والقول الاخر انه لا نكفر باللازم وكلامين. لكن اما نقطع الطريق على هذا يبقى هنا الحمد لله نفعنا العالم الميت بعدم كثره الاتباع على هذا، ونفعنا الشريعه في صيانتها من الخطا، وحافظنا قدر العالم. اننا ندرس مخالفه العالم في باب الادب كما ندرس اصابه العالم. انا محتاج اعرف موقفي ايه من العالم اذا اخطا، هو انا هربيك على موقفك من العالم اذا اصاب دايما؟ انا عاوز اربيك مع العالم اذا اخطا عشان تتكامل التربيه، انا عايز اربيك على الصحابه وهم في ساحه القتال بين علي ومعاويه، مش الصحابه وهم في مسجد النبي يتعلمون ماذا لو وقع الخلاف؟ يبقى انا مضطر اقول لك ان علي قتل معاويه، مش جيرش دي اللي ممكن حد يفهمها كده، وما تقولش على فكره ان علي كان مصيب ومعاويه اخطا، اصل ممكن يفهم، ممكن يفهم، ده هيطعن في الصحابه من اجل هذا. لازم اقول لك الالباني عبارته خطا عشان هيقف الالباني انه مرجئ جهمي، يبقى انا بقطع الطريق على من سيتوصل بكلمه الالباني الى انه مرجئ وجهمي، او ما اقطع الطريق واقول لك لا خلي بالك خطا، بس ده السلف السني. ليه الالباني وتحقيقه ده بالسنه في الامام، الالباني وتعقبه ابن ابي العز، الالباني، وده اللي هيغم من اراد ان ينتقص الالباني. واضح؟ يبقى لازم تخلص العالم حال زلته من مغرض. اثنين، تربي الطالب كيف يتعامل مع مخالفة العالم. انما تقول ما تجيبش اسم، ده احنا هنجيب الاسم والمسمى. ليه؟ علشان نقطع الطريق امام مغرض. اثنين، نربي محب ونغم حاقد. يبقى اثنين، غممنا الحاقد مالكش حجه في هذا. ربيع ابن هادي انت ذللنا، انت ذللنا كل ما تيجي تقول ها ربيع ابن هادي وحفطر، وانت احنا انت ماسك لنا مذله ولا حاجه؟ تعالى يا عم اهو في درس الفجر هنقول ربيع ابن هادي وحفطر، ايه فيها ايه؟ قال ده ماسك لنا ذله، اوعى انا عارف لك واحده انا فكره ربيع يا عم احنا اللي هنقول. قال ايه في ايه؟ هي ذله ولا حاجه؟ هو ذله مش ذله، لان اسمه توصيفه خطا عالم مش انحراف منحرف. عايز ابنيها لك كده، خطا عالم ده دوري، خطا عالم. وخطأ عالم مش لجهل بسنة، خطأ تصور. من الصحابة خالد بن الوليد أخطأ في التصور، إن قوما ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبائنا، قتل. خطأ خالد اللي تبرأ منه النبي على الملأ، ولا بينه وبين خالد، ولا يبقى في جلسة خاصة، دعا الأمة وإحنا بنرويها، ولا يجوز روايتها. أقتلت أسامة بعد أن قال إلى الله؟ غير اللي بيقتل مسلما يستحل الدماء. الاثنين أسامة قتل مسلما لا يحل قتل، واستحل دم هذا المسلم، يعني اعتقد أن قتله حلال، دي معنى استحل. طب والثاني استحل قتل المسلم عموما، ليه عنده تأويل باطل لا يقبل؟ يبقى لابد أن نفرق بين قتل أسامة لمعصوم وقتل الخوارج لمعصوم. لازم أظهر للأمة قصة أسامة وأنه ليس فيها متمسك لهؤلاء، لازم أظهر للأمة قصة خالد وأن ليس هناك متمسك لهؤلاء. ما تجيش تقول لي ما يبقى الدواعش يا سيدي عملوا اللي عملوا خالد، قول اللهم انا ابرأ اليك مما صنع ابو بكر البغدادي، بس ابو بكر البغدادي برضه فاضل واللي معاه. عايز افرق بين اسامه بن لادن وبكر البغدادي وبين خالد اذ قتل وبين اسامه اذ قتل. يا بني هذا ان وفقك الله ستفهمه، وان لم يوفقك الله ستموت بجهالتك. زله العالم زله العالم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم من هذا؟ قلوا من عند أنفسكم. لهذا احذر أن تقعد بما ترى، قعد بما يرى السلف، بما يرى العلماء. استشكل استشكال العالم، تسكتش استشكال أنت تراه حتى لا تضيع حياتك ووقتك. اصحب معك الأدلة، لا فهمك للأدلة، اصحب معك الأدلة بفهم السلف، لا فهمك للأدلة أنت. يبقى يقال نقعد. طب ايه شيخ لو يعني لو كانت النصيحة مثلا ما يبقاش بيننا وبين يعني بينك وبين الشيخ فلان، ما تبقى نصيحة حينما يكون الخطأ بينه وبين الشيخ فلان، إنما حينما يتعلق الحق بالأمة فقد تعض الشخص. فما حق الأمة علي؟ حق الشيخ علي ألا أبدع ولا أضل، لا بل أتعامل معك أخطأ علماء ولا أحذر منه طالما ذا خطأ. طب وحق الأمة أن أبين الخطأ؟ يبقى الأمر تعد، صار تعلق به ثلاثة حقوق: حق الشرع في الإصابة التصوب والتغطية، حق الأمة في النصيحة، حق الشخص في ماذا؟ في بين خطأ حتى لا يتبعه الناس. ولهذا هشام لو هيخرج في مقطع يبين خطأ بالفعل مش هاقف عند مسألة ما تكلمنيش ليه، مش هاقف عند مسألة ده قلبه الاسود أبدا. أقول جزا الله خير ما نبع عليه فلان الفلاني مني، فعلا هذا صدر مني كذا وكذا وجزاه الله خير وشكر الله له. يبقى أنا غرض الإصابة أصبت أنا بنفسي أو بأخي، فالحمد لله المرض موجود. ليس باللازم أن أصيب أنا بنفسي، أصيب أنا بنفسي، أصيب أنا بأخي، جزى الله خيرا أخي. لهذا ابن تيمية ألمح لهذا المعنى: ذكرك لأخيك بما يكره. هو أصلا أنا أكره ما يفعله أخي إذا كان في مرضاة الله. لو كرهت ما فعله أخي في مرضاة الله يبقى أنا أكره ما يكرهه الله، ما لا يكرهه الله، أكره ما يحبه الله. الله يحب أن يصوب الدين، أنا لماذا أكره؟ ولهذا لو كرهت لما كانت عبرة بكراهتي، وإنما العبرة بكراهة الله ورسوله لا بكراهتي. من هنا ذكر أخي لي يكون بما أحب لا بما أكره، إنما الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. وأخي السلف السني لا يكره أن يظهر الحق على يدي أو على يدي أخي. تبهتم يا أخواني هذه الشبهة بارك الله فيكم التي يريدها عطالون بطالون منتفعون وفقط، لا هم مع العلم يسيرون ولا هم للسنة ينصرون، فيبقى حق الشريعة، حق الأمة، حق الشخص. حق الشخص يحفظ قدره، حق الشريعة يصوب خطأه، حق الأمة تنسح، تنصح طالما الخطأ صار عاما، مقطع موجود، كتاب منشور، وهكذا. ليس العيب أن تقول إنه العثيمين أخطأ هذه المسألة، إنما العيب أن تضل العثيمين الخطأ. العيب هو أن تترك الخطأ فلا تنصح الأمة فيه، مهابة أن يقال، لأنه إذا فهمت أنه ممكن يؤدي إلى انتقاص الشيخ، طيب والمقابل بقى هيؤدي إلى انتقاص الشريعة، ويصبح قول الشيخ صوابا والأمة تتبعه. إيه رأيك؟ أما من انتقص الشيخ لخطأه فإن هذا عليه، هذا عليه ويحاسبه ربه، وإلا لما تتبع أحد أحد. سمعتم قط يا شباب، سمعتم قط أن أحدا انتقد الدارقطني في انتقاد الصحيحين، وعمد إليه كتابين لهما حكم خاص في الأمة. إيه الحكم الخاص في الأمة؟ الصحيحان صحيحان، متفق عليه متفق عليه، تلقي القبول الكتابي، يعني غير أي كتاب آخر. الدارقطني يعمل في كتابين قد تلقتهما الأمة بالقبول، الدارقطني يعمل في إمامين قد تلقتهما الأمة بالقبول، المصنفان تلقتهما الأمة بالقبول، والمصنفان تلقتهما الأمة بالقبول. بالله عليك هات لي بقى كتاب كده، هات لي كتاب هذا في الحديث، يعني شوف وصفان يحدثان هيبة في نفس الناظر فيهما تقتضي ألا تكلم. تكلم في مين؟ ده البخاري، ده مسلم، تكلم في مين؟ صحيح البخاري صحيح مسلم. يمكن الدارقطني تتبع في موضع اثنين ثلاثة، أكثر من 200 موضع، 210 موضع. طب يمكن تكلم في رجلين ثلاثة في الكتابين، مجموع يقارب 160 أو يزيد 160 رجل تكلم الدارقطني فيه. طب طلع الدارقطني من هذا بإيه؟ من إمام العلل، إمام العلل. البخاري أعلم من كثير من الدارقطني، أحمد أعلم من كثير من الدارقطني، شوف الأئمة دول. لكن لما أقولك بالإطلاق كده الدارقطني يقول آه إمام العلل، سبحان الله، وكأن هذا جعل يعني علامة على الدارقطني، مع أنه فيه في الأمة أكثر علما من الدارقطني بالعلل كثير، سبحان الله. مثل البخاري إمام المحدثين، طب الدارقطني إمام العلل، ألا وكأن الأمة بتكافئ الدارقطني. يا الله الدارقطني وما أدراك ما، إن تتبعات الدارقطني تدل على عمق الخبرة وعظم الرسوخ، يعني مش تطاول، لا، يعني مش إسقاط هيبة الكتابين في الأمة، لا، يعني مش إسقاط هيبة العالمين في الأمة، لا، سبحان الله. طب ليه يا شيخ؟ لأنه لما تكلم تكلم بعلم مش بهوى، لما انتقد انتقد انتقادات قوية جدا جدا، لكن لخبرة البخاري ومسلم، لدقة فهم البخاري ومسلم، فقد وضع ما قد يخفى على الدارقطني تتبعه. أما رجال فليس هو بأعلم منهما، لكنهما انتقيا من أحاديث هذا الصنف من الرجال ما حدث به الثقات العدول الأبرار. لم يكن مسلم جاهلا بهذا أو البخاري، إنما كان على غاية من الإتقان. ولهذا من الذي رد على ذلك؟ أمثال ابن حجر وأولاء تعبوا جدا في مراجعة مقالة الدارقطني. فأشهد أخواني بارك الله فيكم، هذه قواعد ثمينة جدا ومهمة، بارك الله فيكم. فهذا حمل كبير جدا بينضاف، حمل أهل البدع أن أرد على علي جمعة ولا أرد على هذا فلان ولا حسان، أمر سهل جدا، سهل إخواني، لأن دول بينادوا على أنفسهم، يا إخواني العام بيسمعوا بينتقدوا، إنما المشكلة في زلة العالم، هذه هي المشكلة. لأنك بتمشي فيها على يعني خط هو أدق من الشعر وأحد من السيف، لو لم تحسنه لتخطفتك الكلاليب. لهذا احتاج إلى دقة، ولهذا تعجبني كلمة ابن حجر لما تتبع بعض القطن في هذا، ثم قال في ختمة بحثه: وبهذا يتبين لك جلالة هذا المصنف أو المصنف وكذا وكذا، وأن هذا يبين عذر الأمة لما قالت بالتلقي بالإيه؟ بالقبول. ولكن هناك فرق بين من يدفع بالصدر وكذا، وبين من يدفع بقواعد أهل العلم، كأنما يلمح إلى نفسه أنني في تتبع للدارقطني لم أكن أدفع بالصدر البخاري ومن ذا الذي يطعن في البخاري، ونجيب بقى فضائل البخاري في الأمة. الباب ما هو بفضائل، الباب باب تتبع دقيق. من لم يحسنه، من لم يكن عنده قاعدته، فليترك المجال لغيره. عرفنا يا إخواني بارك فيكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم من الهداية ما تنشرح به صدورنا، وما يصح به منهجنا، وما يوفقنا وإياكم فيه لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.